بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
قال الجامع: المبحث الثاني موالاة الخوارج لأهل البدع وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الخطأ وموالاة أهل البدع والتحذير من أهل البدع. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله مبينا الانحراف عند الخوارج في موالاة أهل البدع، قال: ومناصحة المسلمين تنافي الغلو أيضا، وهذا بخلاف
الغلة.
ومناصحة المسلمين تنافي الغل أيضا، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كما يفعله الجهال والضلال مع شيخ الإسلام وأتباعه على توحيد الله ودينه، وكما فعله إخوانهم الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجدهم من أبعد الناس عن الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة، ولا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام مع أي عدو ناواهم، وهذا أمر شاهدته الأمة، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وهذا بين
فالإخلاص يقتضي النصح للمسلمين والحرص عليهم والشفقة عليهم ومحبة الخير لهم، وأما إذا لم يكن إخلاص وجدنا الغلة والحقد والحسد وغير ذلك من هذه الأدواء المعروفة. نعم. وهذا نجد أهل البدع أشد ما يكونون عداوة لأهل السنة والجماعة، أما هما فيما بينهم فقد يكونوا أخف بكثير مما يكونون على أهل السنة والجماعة، ولهذا قال: ولا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام. فهم على أهل الإسلام وأهل السنة. نعم.
وهذا بين أن الخوارج يوالون كل من صار تحت لوائهم، وأنهم يعادون من لم ينضو إليهم ولو كان من أقرب المقربين إلى الله تعالى. وأهل البدع عموما ومنهم الخوارج يضعون أيديهم في أيدي بعض ضد أهل السنة، وهذا في الواقع مشاهد وفي الوقائع مشهور.
يعني العداوة بينهم هذه حاصلة وموجودة، لكن عداوتهم لأهل السنة يجتمعون عليها، كما ترى مثلا عداوة بين اليهود وبين النصارى، بل في النصارى فرق وفي اليهود فرق، لكن ربما تجد هذا الأمر مختفيا إذا كان العداء للإسلام، فترى اليهود والنصارى وكل هؤلاء يجتمعون على أهل الإسلام وكأنهم أمة واحدة، مع أنهم يعادي بعضهم بعضا وعندهم الفرق، لكن إذا كان العدو هو الإسلام وجدناهم يجتمعون. كذلك أيضا الفرق بينها عداوات، بل الفرقة الوحيدة تنقسم إلى فرق بينهم عداوات، لكن إذا كانت المواجهة لأهل السنة وجدنا اتفاقا وتكالبا على هؤلاء، على أهل السنة والجماعة. نعم.
فمن الخوارج من وضع يده في أيدي أهل فارس،
وذلك لماذا يا أخوان؟ لأن أهل السنة عدو مشترك لجميع الفرق، عدو مشترك لجميع الفرق. أهل السنة والجماعة من سيتفق معهم؟ الصوفية؟ لا. الروافض؟ لا. الجهمية؟ لا. الجبرية؟ لا. الأشاعرة؟ لا. ولا أي طائفة. أهل السنة والجماعة عدو مشترك لجميع الفرق. أما هذه الفرق فقد يوالي بعضها بعضا، وقد يكون بينها على الأقل العداء الموجود يمكن تأجيله، وكل فرقة تجد ما تنتصر به على الأخرى لأنهم على الضلال وعلى الآراء، وإذا كنت تبني دينك على الآراء فرأيك ليس بأولى من رأيي، وقد أجد ما أرد به على رأيك، لكن الفرقة التي لا يمكن الرد عليها أهل السنة والجماعة، لهذا بالنسبة لهم أهل السنة عدو لدود، عدو لا يهزم، ولهذا يكون العداء والاتفاق على إخماد صوته لأنه الصوت الذي يقلق مضاجعهم. نعم.
فمن الخوارج من وضع يده.
ما هو صح، بس احنا لما نقول اسلام يعني الاسلام الصحيح، اسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. ولا ما هو اسلام الصوفية، اسلام الصوفية هم ينفقون عليه، واسلام الفرق ينفقون عليه، ولهذا هؤلاء الاعداء لن يعادوا الطائفة ابدا، لن يعادوا الاخوان، ولن يعادوا التبليغ، ولن يعادوا داعش، ولن يعادوا القاعدة، بل يستفيدون من كل هؤلاء ورقة ربح بالنسبة له. نريد أن نأخذ هذه البلد وخيارات البلد، يأتون عايزين يا جماعة احنا بنبحث عن أسامة بن لادن، مش لاقيينه؟ ايوه مش لاقيينه. عايزين ندور لفة كده في العراق، خدنا العراق مش لاقيينه. عايزين نروح أفغانستان مش لاقيينه، لما حبوا يلاقوه لاقوه، وهكذا. أبو بكر البغدادي صناعة لأعداء الإسلام، يأخذون بها ثروات المسلمين. الثورات في العالم الإسلامي تحت دعوة المطالبة بالحريات هم الذين يقولون هذا، لأنك في النهاية ستستعين بهم، وإذا استعنت بهم فبكم، مثل ما حصل في ليبيا. إذن هم صانعوها، هم الذين يشعلون النيران ولا يطفئها إلا هم، يقولون نحن الذين عندنا طفايات الحريق، وهي والله ما تزيد هذا الحريق إلا اشتعال. هذا صنعة معروفة. يقولون إن أهل السنة لا يفهمون في السياسة ولا يفهمون في الواقع، والله إنهم أرباب السياسة وأرباب الواقع، ولا يفهم الواقع مثل أهل السنة والجماعة، أصحاب الكتب والمساجد، الذين يزعم الناس أنهم لا يعرفون شيئا في هذا الواقع. لا والله ما يعرف الواقع مثل علماء الإسلام ومثل علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم يتعاملون مع الواقع بالنصوص الشرعية. نعم.
فمن الخوارج من وضع يده في أيدي أهل فارس والأكراد الذين لا علم لهم بالدين، ضد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، كما حصل من الخوارج الأولين.
نعم.
وها نحن نرى اليوم من تأثر بفكر الخوارج كيف أنهم يضعون أيديهم في أيدي أهل البدع ويناوئون أهل السنة، بل إن ممن تأثر بفكر الخوارج على ولاة أمر المسلمين من يعيش في بلاد الكفر ويضع يده في أيديهم ويبعثون سمومهم من هناك على بلاد التوحيد والسنة.
نعم. يعيشون في بلاد الغرب ويوالونهم ويدخلون في جنسياتهم ويلتزمون بقواعدهم وأصولهم وتعليماتهم ويناوئون أهل الإسلام. أليس النبي هو الذي قال ذلك في الخوارج؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ ده كلام مين أخوان؟ كلام من هذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. القاعدة شغلها مع المسلمين، داعش شغلها مع المسلمين، أين هم بقى من اليهود؟ أين هم؟ أين هم من غير اليهود من النصارى؟ أين هم؟ أبدا. ولو وجدت بعض أشياء فهي من باب ضر الرماد التي توجد، والله تعالى أعلم من وراءه، لكن عداؤهم الأصلي للمسلمين. نعم.
ثم إن من انحرافات الخوارج في موالاتهم لأهل البدع ومعاداتهم للمخالفين أنهم بنوا ذلك على مسألة موالاتهم هم وبراءة الناس منهم، فمن والاهم فهو حبيبهم ومن عاداهم فهو بغيضهم، ولم يربطوا ذلك على مسألة التقوى ومسألة القرب والبعد عن التوحيد والسنة. وأئمة الدعوة رحمهم الله إنما ربطوا الولاء والبراء بالدين وبالتوحيد والسنة على الوجه الأخص. ويرى أئمة الدعوة رحمهم الله أن كل محدثة في الدين بدعة، وأنه يجب ردع البدع وإنكارها والإنكار على أهلها وهجر من يصر على البدعة، ليصلح حاله وليصلح حاله ويتبع السنة، ويرون أن موالاة أهل البدع يضعف الإيمان والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم
ويقوي شوكة أهل البدع. أما مواجهة أهل البدع وهجر أهل البدع وهجر من الصر على البدعة، هذا يضعف أهل البدع. ما يضعف أهل البدع إلا أمران: التحذير والإنكار والهجر. ولهذا يصرخ أهل البدع، يصرخ أهل البدع، ويطعنون في علم الجرح والتعديل، ويطعنون في علماء السنة. فالعالم الذي يبين هذا يكون له النصيب الحظ الأوفر من عداء أهل البدع. العالم الذي يرفع لواء السنة ويعادي هؤلاء ويأمر بهجر هؤلاء، هذا له نصيب أوفر في عداء هؤلاء أهل البدع والأهواء. فلا يضعف شوكة هؤلاء إلا التحذير وإلا الهجر وإلا الأمر بالمجانبة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
الله أكبر. إذن هجر أهل البدع ده مشروع، هذا أمر مشروع. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث، نقول نعم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث إلا لمصلحة شرعية. وما الدليل؟ الدليل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة. هذه 50 أكثر من الثلاث ولا لا؟ يبقى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه من غير داع شرعي، لأمر دنيوي. أما إذا كان لأمر شرعي فقد يهجره إلى الممات، ولا يقال لا يزيد الإنسان على 50 ليلة، لأنه لا دليل. إنما هجر النبي 50، وكان يمكن أن يهجر 100، مثل ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا 10 سنين تبع الحرب أوزارها بينهم. من العلماء من قال المعاهدة لا تزيد 10 سنين لأن النبي عاهد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عاهد 10 سنين اتفاقا وعمد إلى ذلك، وإنما هذا موافقة. 10 سنين كان يمكن أن تكون 7 سنين، كان يمكن أن تكون 20 سنة. فيجوز أن يكون بينك وبين هؤلاء عهد تكون مدته 20 سنة 30 سنة. المهم ألا يكون مطلقا، ألا يكون مؤبدا. تقول لما أتفق معهم وتعاهد معهم أبدا هذا لا يجوز. نعم. أما مطلقا يعني لا تضع مدة أو تضع مدة فهذا جائز، لكن إن جعلت التأبيد هذا لا يجوز. إذا ما الفرق بين التأبيد والإطلاق؟ التأبيد تنص عليه، تقول أبدا، ما يكون بيننا وبينهم قتال أبدا، والله عز وجل قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. إذا في غاية، فلماذا تجعلها مؤبدة لكن للمصلحة تجعلها مؤقتة ببعض السنين أو لا تنص على شيء؟ لما تؤبد هذا لا يجوز. فكذلك الهجر، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الهجر فوق ثلاث، وهجر فوق الثلاث فعلم من ذلك أن الهجر إذا كان لمصلحة شرعية أنه لا بأس به وليس له حد، وقد يهجر الإنسان أخاه إلى الممات. لكن الأب لا يهجر والأم لا تهجر، إنما يهجر الأخ يهجر الأخ، والعم والخال. لو لي عم خارجي ودعوته وبينت له ثم أصر على ما هو عليه أهجره. يبقى عمك ولا تكلمه؟ يبقى عمي ولا أدعو له، كما كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمي ويلعن في كتاب الله: تبت يد أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ولا تتخذوهم أولياء إن استحبوا الباطل على الحق وإن استحبوا البدعة على السنة فلا يتخذون أولياء، فإن أمر البدع أعظم من أمر المعاصي، وإذا كان النبي هجر من عصى فتاب وأناب، فما بالنا بمن عاند وابتدع وأصر وعاند؟ هذا له شأن أكبر ولا يا إخوان؟ هذا له شأن أكبر. نعم نعم.
في دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحاب النفاس حين تخلفوا عن الخروج معهم، فأمر بهجرانهم إلى أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مرت الصحابة والتابعون واتبعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته.
نعم. يعني إذا يقول بابا في أولها يقول فيه في حديث كعب بن مالك وفي أجران أهل البدع على التأبيد، على التأبيد يعني إلى الممات أبدا، ولا دليل يقول لك أهجر شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. لكن هذا الهجران يكون بعد بذل الدعوة وبذل النصيحة، خصوصا إذا كانت المسألة خفية أو إذا كان أهل السنة قلة والناس بيعرفون السنة. يعني نصبر يا أخوان، إنما هذا إذا وصلنا إلى درجة العناد، إذا وصلنا إلى أن شخص معاند، لكن لا بد أن نعلم ونتيقن أن أمتنا مريضة وعندها أمراض كثيرة، وأن دعاة السنة فيها قلة، فلا نبدأ بالهجر، إنما نبدأ بالدعوة ونصبر على ذلك ونبين. وربما أعطينا الهدايا قبل الهجر، وبذلنا كل النصح وبذلنا وسعنا في هذا، وأعذرنا أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بهدية أعطيه هدية، واللي بملاطفة لاطف معه، واللي بزيارة زوره، واللي بزيادة بيان زد بيانك، واللي بتكرار النصح كرر النصح، حتى إذا وصلت إلى درجة العناد وأنه لا يقبل الحق فحينئذ ضحي به، تقبل الله ضحاياكم. نعم. لم تأتي بنتيجة مع من؟ انتبهوا يا اخوان، اذا لم تأتي الهجر بنتيجة، يقولون يعني اذا لم يأتي الهجر بنتيجة شرعية فلا فيترك، صحيح، بس الناس تظن ان النتيجة هي مع صاحب البدعة فقط ومع المنصوح فقط. لا، قد لا تأتي بنتيجة مع المنصوح، لكن تأتي بنتيجة مع غير المنصوح انه لا يأتي هذه البدعة لانه يخاف الهجرة فيرتدع أمثاله، فتكون هذه النتيجة. الأمر الثاني إعزاز السنة وكبت هذا الرجل، صحيح هو لم يستفد الهداية لكن كبت ودحر. فإذا ما هي النتيجة؟ النتيجة متعددة، وليست النتيجة تساوي استجابة المنصوح فقط، إنما استجابة المنصوح استجابة غير المنصوح في أنه يرتدع بهذا، دحر أهل البدع وإذلالهم، إعزاز السنة وأهلها، هذه كلها من الفوائد الشرعية. نعم أنت قد لا تنتفع أنت، لكن ينتفع غيرك إذا علم الناس. أقول لكم مثال بسيط خالص، يعني مثال بسيط، أحد الناس هنا في المسجد كان يفعل بدعة معينة بعد الصلاة، نصحته فيها وتلطفت معاه وكل شيء يعني. المهم هو مصر على البدعة، هو بيصلي خلفي يقوم السلام عليكم عليكم السلام وكذا. المهم لما نصحت لما يستجب يجي قايم السلام عليكم للناس، انا ما ردش السلام، لا ارد. المهم يوم اثنين ثلاثة وجدته ترك هذه البدعة، وجدته ترك هذه البدعة التي كان عليها، فصار يسلم أرد عليه السلام. فالشاهد أنه قد تعطيه شيء بسيط من هذا فيرجع. طيب إذا لم يرجع، رجع غيره، يرجع غيره وينتفع غيره. ثم الأمر الثالث إعزاز السنة، يعني أنت كرجل تعتز ببدعتك ومخالفتك، وأنت تعلم أنها مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أضحكك وأؤكلك وأشربك، لو كانت غرفة في بيتي لما فعلت هذا، كيف إذا كانت دينا؟ نعم.
وقال أيضا فيما يستفاد من قصة الثلاث الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا.
يبقى دي من الفوائد اهو، تحقيرا لهم وزجرا مش دعوة لهم. نعم.
على ان هذا مقيد في المصلحة الشرعية المرجوة من الهجر كما سيأتي توضيحه من كلام بعض ائمة الدعوة. وقال في رسالة موجهة الى العلماء: وجب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وان اشتهرت بين اكثر العوام، وليعلم ان العوام محتاجون الى كلام اهل العلم في تحقيق هذه المسائل. ولا ريب ان البدعة اخطر من المعصية، وذلك من جهتين: الجهة الاولى ان العاصي يعلم انه عاص ويمني نفسه التوبة ولا يتبجح بمعصيته الا المجاهرون منهم، بخلاف المبتدعة فانهم لا يعلمون انهم على معصية، بل ولا يمنون انفسهم بالتوبة منها ويجاهرون بفعلها ويدعون الناس اليها. الجهة الثانية ان العاصي يعلم مخالفته لدين الله تعالى، بخلاف المبتدع فانه يظن ان البدعة من دين الله تعالى، وهذا فيه نوع استدراك على الشرع، ولهذا كان من اعظم اسباب الشك والحيرة والردة. قال امام:
فجنس البدعة اعظم من جنس المعصية. لماذا يا اخواني؟ لان العاصي يعلم انه عاصي. لو كلمت صاحب مخدرات اترك المخدرات ماذا يقول لك؟ يقول عندي دليل. يقول يا رجل روح اشرب مخدرات. قل والله يا عم الشيخ، حتى لو اشربها يا عم الشيخ والله ادعوا لي، والله ادعوا لي والله ابتلاء ابتلينا به سبحان الله، ادعوا لي والله نفسي والله يا شيخ نفسي ما عدت اشربها ولا عدت، بس انا ضعيف انا هكذا. لو تاتي الى اي صاحب اي معصيه يقول لك هذا الكلام. لكن لما تاتي الى واحد مبتدع يسبح ويصوم ويقرا قران ويذكر لكن عباده لم ياذن بها الشارع، فحينئذ ماذا سيقول لك؟ يقول لك اليك عني يا رجل، اليك عني، انتم تكرهون النبي يا رجل، ما تقولش في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، النبي ما علمنا هذا، قل اشهد ان محمد رسول الله. يقول انت جاهل اصلا، يعني انت تقول استاذ فلان، سيادة المحترم فلان، فلان باشا، فلان بيه، والنبي محمد كده، يعني محمد أيليق هذا؟ وكأنه هو الذي معه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نؤذن أشهد أن محمدا، وعلم الأمة أشهد أن محمدا، وبلال أذن بين يديه أشهد أن محمدا، ولم يكن فيه إساءة الأدب. إساءة الأدب أن يخرج الإنسان عن السنة، إساءة الأدب ألا يسع الإنسان ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إساءة الأدب. إساءة الأدب المخالفة، المخالفة إساءة أدب. فصاحب البدعة يحسب أنه على الحق وأنك على الباطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. فهذا المبتدع. أما العاصي فإنه يعلم أنه عاصي وينشد التوبة. ولهذا رجوع العصاة كثير جدا، رجوع العصاة كثير. واحد عاصي مات ابنه تلاقيه في الجامع، واحد عاصي حصل له حادثة تلاقيه في الجامع، واحد مبتدع يموت عليها. قل الراجع من أهل البدع، قل الراجع من أهل البدع، لكن العصاة كثر، كل يوم يرجع آلاف من العصاة، وذلك لأنه يعلم أنه عاصي أنه مخالف. أما المبتدع فإنه يعلم أنه عابد وأنه متقرب إلى الله عز وجل. شوف عبد الرحمن الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل صحابيا جليلا وهو علي رضي الله عنه المبشر بالجنة، ومع ذلك عند القصاص بكى. قالوا لما تبكي؟ تبكي أسفا ندما؟ قال لا، أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، وكم تمنيت أن تكون مئة نفس تقتل في علي، يعني أقتل مئة مرة في علي. وقال بعض أهل العلم طلب عبد الرحمن منهم أن يقطعوا أعضاءه عضوا عضوا ويجعلوا لسانه آخر الأعضاء. لماذا؟ حتى يبقى ذاكرا لله. شوف ألا تبقى ذاكرا لله وانت قاتل علي، لا تريد أن تضيع لحظة في ذكر الله، ويكون لسانك آخر الأعضاء قطعا حتى يبقى ذاكرا. وأنت قاتل علي رضي الله عنه وأين يكون قاتل علي رضي الله عنه؟ قتل هذا الصحابي الجليل أبا تراب حبيب رسول الله الذي قال فيه الرسول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فآه من أهل البدع يذبحك وانت على منبرك صوب كده الرصاص زي ما يخلوا كده المسجد. تخيل ناس بتصلي مش ناس في الكباريهات ولا ناس على معاصي ولا تخيل في المسجد ويمسك الرشاش كده. ده ايه من هذا؟ انا صاحب فكر جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله واللي لسه يخلص عليه والطفل والكبير كل واحد. طب طلعوا العيال الصغير. طب العيال الصغير دي ذنبها ايه؟ طلعوا العيال الصغير مفيش. يلحقون بآبائه ثم يبعث الجميع على نيته. ان كان فيهم سلفي هيبعث على نيته وان كان فيهم كان يبعث على نيته يبعثون على نيتين. ولهذا لم تفرق رصاصتهم بين صغير ولا كبير ولو وجدوا من وجدوا وإن الله وإن الله يرجعوا خوارج. نعم.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في الفوائد التي استنبطها من بعض الآيات.
طيب يا أخوان في مسألة علمية. مسألة البدعة أعظم من المعصية باعتبار الجنس ولا باعتبار الآحاد؟ يعني كل بدعة وإن صغرت أعظم من أي معصية وإن كبرت ولا هذا باعتبار الجنس؟ عظم البدع عن المعاصي باعتبار الجنس ولا باعتبار الآحاد؟ ها؟ باعتبار الجنس. باعتبار الجنس يعني البدع باعتبار جنسها أعظم من المعاصي. لكن قد توجد بعض البدع يعني واحد مثلا بيقول أشهد أن سيدنا أو واحد بعد الصلاة حرما واحد بيقتل يقتل دين معصية وحرما أدي بدعة. هذا القتل لا شك أنه أشد وأعظم ولهذا يكون هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الأحاد. نعم.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في الفوائد التي استنبطها من بعض الآيات ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة ومعصية آدم بسبب الشهوة.
نعم.
وذكر الإمام أيضا في كتابه مفيد
استنباط هذا دقيق. ومن الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة. معصية إبليس بسبب الشبهة خلقتني من نار وخلقته من طين وأما معصية آدم كانت بسبب الشهوة أكل من الشجرة التي نهي عنها. لهذا أول ما أكل ندم فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن إبليس قال إيه؟ أنظرني إلى يوم يبعثون وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نعم.
وذكر الإمام أيضا في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد بابا بعنوان وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين وذكر تحت هذا الباب الآيات والأحاديث والأخبار الدالة على معاداة أهل البدع ثم قال واعلم رحمك الله أن كلامه أي كلام أسد بن موسى وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأول غلظة البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم أجل من الكبائر ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر كما تجد في قلوب الناس أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تجديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا.
هذا إذا عبد الله عند القبر فكيف إذا عبد القبر كيف إذا عبد صاحب القبر؟ فلا يجوز أن تعبد الله عند القبر لأن هذا يفضي إلى الغلو. نعم.
وكان الإمام رحمه الله يطبق هذا عمليا كما عرف ذلك كما عرف ذلك من عاشره وخابره. قال الشيخ إسحاق بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في بيان معتقد جده الإمام محمد رحمه الله ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة، ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر. والبدعة التي يجب الحذر منها وتحذير الناس عنها وعن فاعليها المصرين عليها هي التي تكون في دين الله تعالى، أما البدع المتعلقة بأمور الدنيا مما هو مباح فهذا لم يأتي النهي عنه.
يعني المقصود بالبدع يعني الأمور المستجدة، مستجدة في دنيا الناس، زراعة صناعة تجارة مواصلات، لا يأتي واحد ويقول ركوب السيارة بدعة وركوب الطائرة بدعة، ليه؟ يقول لك لم تكن على عهد رسول الله، السنة أن نركب الناقة لكن لا يجوز ركوب الطائرة. نقول هذا كلام غير مقبول لأن هذه لا دخل لها بالدين، لكن لو يجي واحد يتعبد بركوب الطائرة ويقول مثلا هذه عبادة وركوب الناقة مثلا يتصادم هذه العبادة، لو يأتي واحد يطفي على ذلك أمرا شرعيا ويضيفه إلى النص الشرعي نقول لا قف. أما أمور الدنيا فكما قال النبي أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وأما البدعة المنهي عنها فكل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا دل عليه قول من النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل، وكذلك أصحابه الذين هم أحرص الأمة على فعل الخير، فكل ما حدث بعدهم في العبادات وغيرها من أمور الدين فهو بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خطبته: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكل ما لم يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما حدث بعدهم فالجواب أن يقال لو كان خيرا سبقونا إليه.
نعم نعم، لا تفعل شيئا لم يفعله النبي والصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أسلم وأعلم وأحكم وهم أحرص على الخير. نعم.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للمعة الاعتقاد بعد ذكر آثار تحذر من البدعة وتحث على السنة: فلا يحتاج الدين إلى تكميل. يتضمن ما يأتي: أولا وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ثانيا أن ما أحدث بعدهم فليس فيه أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا في الدين من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. ثالثا أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ويتضمن هذا الكلام أمورا عظيمة، من أهمها أن كل متجاوز عن طريق الصحابة فهو غال، ومن أعظم الغلاة في الدين الخوارج الذين ابتدعوا السيف على المسلمين والخروج على الحكام. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام باب التحذير من البدع، ثم أورد تحته أحاديث تدل على وجوب التحذير من أهل البدع والتحذير من موالاتهم، فمنها عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
وعن هذه موعظة عظيمة، النبي يقول: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن في البر والبحر والجو، والسمع والطاعة لولاة الأمور. شو بعد تقوى الله والسمع والطاعة؟ أي لولاة الأمور ما لم يكفروا، وإن أمر عليكم عبده، حتى لو تأمر عليكم عبده اسمعوا له وأطيعوا، طالما أنه يأمركم بكتاب الله ويأمركم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نبه النبي على هذا لأن انخرام هذا الأصل فيه فساد الدنيا وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا جماعات وفرق وطوائف. النبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء شخص الداء فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما الدواء؟ ما الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وعضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى قوة التمسك، قوة التمسك. عضوا عليها بالنواجذ حتى لا تفلت منك، عض على السنة تقيد بها وانطق بها واعملها ولا تحاب فيها أحدا. وإياكم محدثات الأمور التي لم تكن على عهد رسول الله ولا على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة. يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان عليه الخلفاء الراشدون هذا داخل في سنة رسول الله، لأنهم لا يخرجون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادات لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم.
كيف إن الأول لم يدع للآخر مقالا ونحن نعلم أن باب الاجتهاد لا يغلق من كذا؟ كيف يعني؟ وما زالت الأمة لها المقال. وقال بعضهم: كم ترك الأول الآخر كما يقال. فما معنى فإن الأول لم يدع الآخر مقالا؟ نعم. إذا
حتى وجد اجتهاد في الآخر فإنه لا يخرج عن مقال الله.
نعم. يعني إذا المراد هنا فإن الأول لم يدع الآخر مقالا في الابتداء والإيجاد والإنشاء، إنما مقال الآخر يشرح مقال الأول، يشرح كالمتن. العالم يضع لك المتن ويأتي آخر يشرح ألفاظه، فنحن نشرح ما وضعه لنا الصحابة رضوان الله عليه. نحن لا ننشئ جديدا، لا ننشئ جديدا في الدين، لا ننشئ جديدا، إنما نبلغ ما كان عليه الصحابة ونشرح ما كان عليه الصحابة ونوضح ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. فإن الدين قد كمل، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم.
على أن أهل البدع لو دعونا إلى ما فيه تعظيم إلى ما فيه تعظيم لشعائر الإسلام أن لا نتوانى في ذلك ما دام لا يترتب على ذلك مفسدة أخرى أعظم من هذه المصلحة. قال إمام الدعوة رحمه الله في الفوائد المستنبطة من قصة صلح الحديبية: ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه، وإن منعوا غيره فمن التمس المعاونة على محبوب الله تعالى أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الناس ينبغي أن ينزلوا منازلهم التي أنزلها الله.
ومن هذه المفاسد أن أهل البدع قد يستغلون أهل السنة، ولهذا مسألة المعاونة هذه المسألة والمشاركة هذه المسألة مضبوطة بضابط يعني مهم، وهي مقيدة بتقييد مهم. ما يأتي أهل البدع يطعمون الناس، ينشئون جماعات خيرية فأتعاونوا معهم، فإنه حينئذ قد يقول قائل بأنه هؤلاء على حق، ولولا أنهم على حق ما شاركهم الشيخ فلان. فلهذا لا تشارك أهل البدع فيما يفعلون في هذا، وإن كان خيرا في الظاهر، لأنهم لا يريدون به خيرا إنما يريدون به دعوة لأنفسهم. مثل ما يأتي أهل البدع مثلا يوزعون الأطعمة على الناس، وينشئون مثلا بعض أعمال البر للناس، هم يريدون ماذا؟ تجنيد الناس معهم، لا يريدون كفاية الناس وإنما يريدون تجنيد الناس معهم. فلا تكن معهم طالما أنه يمكنك أن تفعل البر وحدك. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الناس ينبغي أن ينزلوا منازلهم التي أنزلها الله، فإذا كانوا قد أتوا شيئا من المكفرات قولا أو عملا أو ارتكبوا بدعة ولم يتوبوا توبة نصوحة، فيجب على كل مسلم أن يبغضهم على ذلك، كما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن لم يحب أهل التوحيد والإيمان ويبغض أهل البدع والضلال فقد نقض أوثق عرى الإيمان. وقد جاءت الآيات والأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدع والترغيب في هجرهم والبعد عنهم. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: التشديد في هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم وإطراح كلامهم والتباعد عنهم حسب الإمكان والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم.
بمقتهم وذمهم وعيبهم أهل البدع والتشديد في هجرهم، هذا منهج أهل السنة يا إخوان، هذا منهج السنة. إنما منهج لا يكون هناك بغض ولا هجر، بل القاعدة التي يدندنون عليها دائما: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الباطلة، هذه قاعدة باطلة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، طب هب أننا اتفقنا على حرام، هب أننا اتفقنا على مخالفة السنة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هب أننا اختلفنا في شرك وتوحيد، في سنة وبدعة، فمن الذي قال نتعاون فيما اتفقنا عليه بإطلاق ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بإطلاق؟ هذا لا ينبغي. إنما نتعاون على السنة، هذا هو، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الاعتصام بالكتاب والسنة أولا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. يبقى الاعتصام بالكتاب والسنة، يبقى نتعاون على الكتاب والسنة، ويعذر بعضنا بعضا فيما يسعنا الخلاف فيه، فيما يسعنا الخلاف فيه يعذر بعضنا بعضا، فلا يكون هناك التباغض ولا يكون هناك التنافر. انا ارى النزول على الركبتين وانت ترى النزول على اليدين، انت لك دليل ولا عندي دليل، وهذه مسألة اجتهادية. علامة يعادي بعضنا بعضا، علامة. انت ترى تحريك الاصبع في التشهد، انا لا ارى تحريكه، قدم دليلك، اقدم دليل. علامة يكون هناك التباغض والتنافر، علامة. فهذه مسائل اجتهادية لا يقطع لأحدنا بالصواب فيها. أما مسائل أصول السنة، هذه لا نتعاون ونحن مختلفون فيها. ولهذا بعض هؤلاء الذين لا يزنون الأمور بميزان السنة زي الحويني وكذا، هؤلاء يقولون إيه؟ دائما يشيرون الكلمة يقول لك: يا سيدي احنا مختلفين في كام يعني؟ احنا مختلفين في كام في المية؟ 10%؟ طيب احنا متفقين في 90%، فلنتعاون. 90% اتفاق لا تستوجب تعاونا، 10% اختلاف بس. نقول: وقد يكون الاختلاف 1%، لكن ما قدر هذا الواحد؟ هي بالمئة يا اخوان، هي بالمئة، يعني هي شراكة. طالما زدنا على 90 يبقى لا ينبغي أن نتقاطع وأن نتضابر؟ لا، مسألة بنوع المخالفة، بنوع المخالفة. نحن نختلف في ماذا؟ قد نختلف في 1000 مسألة، ولا ينبغي لأحدنا أن يخالف الآخر مخالفة تفضي إلى التضابر والتشاحن والبغضاء. لماذا؟ لأنها مسائل اجتهادية، مسائل يسعنا الخلاف فيها، لك دليلك ولي دليلي. عشرات المسائل في كل باب من أبواب الفقه تجد الخلاف فيه. مسائل الإجماع أقل من مسائل الاختلاف بكثير بكثير بكثير، ولا ينبغي أن نتباغض ولا أن نتضابر فيه. لكن لو خالفت في أصل واحد، في أصل القدر، في أصل القدر، في أصل الإيمان، في أصل الصحابة، في أصل التوحيد، كيف نتفق؟ يبقى المسألة مش إيه؟ مش 90%. وإلا قول لي حجم التوحيد عندك 1%، زي حرما، زي نزول على الركبتين. ما هو التوحيد ده أمر واحد أهو، هذا التوحيد أمر واحد. يا ترى أنت تحسبه 1% ولا تحسبه 100%؟ وما عداه مكمل وشرط وقيد وضابط لهذا الأصل. كم يعني؟ يعني أنت بتحسبها 90%، كم يعني التوحيد يمثل كم في المية؟ التوحيد مثلا بخمسين ولا بسبعين ولا بواحد؟ حسبة لا يمكن أبدا أن تضبط ولا ضبطها أهل السنة. ولم ينطق واحد سلفي أبدا بأننا نتفق في 90% ونختلف في 10%. 10%، طب 10% اللي هم إيه؟ اللي هم التوحيد والسنة والإيمان والقدر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل ويوم الآخر. ما هنعدهم دول يطلعوا 6 وتلاتة يبقوا 9، يعني نصوص السنة اعتبروا من 10%. طب إحنا مختلفين في 10 أهو بقى، دول 10% ولا دول بيساووا كام في المية؟ كم؟ هكذا ينطق سلفي. والله العظيم يا اخواني مساكين، والله مساكين سبحان الله. لكن سبحان الله يعني كان امر هؤلاء يعني خفيا، لان لم يحصل فيه الحدث الذي فعلا يفجر عن ويبين معدن ما عند هؤلاء. واذا لو صارت الامراء هؤلاء الى اين كانت فتذهب يا اخواني؟ ليس المثال 10% ولا 20%. ونفس الشبهة لما يقولون معقول نهدم حسنات كأمثال الجبال للمشايخ من أجل سيئة، نقول وما السيئة وما الحسنات التي كأمثال الجبال؟ نعم سيئة واحدة قد تهدم حسنات، وقدمنا إلى ما عملوا من عامل فجعلناه أباء منثورا. سيئة واحدة، سيئة الشرك، سيئة واحدة، سيئة البدعة. هذه البدعة لا تبقي لك فضلا عند الناس، وإن كانت غير مكفرة الله عز وجل هو الذي يثيبك على ما كان عندك من حسنات، أما عند الناس فليقبل لك قول إذا كنت صاحب بدعة. فما هي الحسنات وما هي السيئات؟ نجد الحسنات لأمثال الجبال، ما هي يا إخوان؟ لحية، تقصير ثياب، يا جماعة صلوا، يا جماعة صوموا، يا جماعة زكوا، يا جماعة حجوا، يا جماعة لا تزنوا، يا جماعة لا ترابوا. والجماعات كلها متفقة على هذا، أظن ما فيش جماعة بتقول ازنوا، ولا في جماعة بتقول كلوا الربا، ولا في جماعة بتقول ما تصلوش، ولا في جماعة بتقول ما تأذنوش، ولا في جماعة بتقول ما تحجوش، ولا في جماعة بتقول ما تزكوش. هذه حسنات تشترك فيها الطوائف، بل إن نبي يخبر عن الخوارج إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم إلى آخر ذلك. طب سيئتهم إيه بقى؟ سيئتهم إيه؟ مخالفة السنة، مخالفة الاجتماع، مخالفة التوحيد في الدعوة إليه والتنصيص على توحيد الرسل الذي جاءت به الرسل. توحيد، سنة، اجماع، اجتماع، مخالفة اهل البدع والاهواء، هذه معالم بارزة، خطوط عريضة، خطوط عريضة وغيرها الكثير، لكن دي خطوط عريضة. توحيد، سنة، اجتماع، التحذير من اهل البدع ومجانبة الفرق الضالة، هؤلاء لا يأتون بهذا، لا يأتون بهذا. إذن هذه سيئات، إذن سيئات كبيرة. فالمسألة إذن يا إخواني لا يقال حسنات ضد السيئة واحدة، انظر ما هي السيئة، ما هي السيئة. نعم، اعرض هذا على ما حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبيل الفجر، قبل الفجر يا إخوان يأتي أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود، تخيل قضية تجعلك تأتي إلى بيت الشيخ قبل الفجر وتنتظر أمام بيته، فإذا بالطلاب يجلسون. قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، لم يخرج بعد. حتى إذا خرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اكتنف وأخذه وقال يا أبا عبد الرحمن حدث أمر عظيم، أمر عظيم. ما هو الأمر العظيم يا إخواني؟ هذا الأمر العظيم أن قوم يجلسون في المسجد يذكرون الله على غير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. فأتى فوقف على رؤوسهم وسأل في الحديث الذي تعرفونه، ما حجم هذا فيما يفعله هؤلاء؟ ولكن هذا أفضى في النهاية إلى مقاتلة الصحابة، هؤلاء الذين يعظمون السنة ويزنونها بالميزان الصحيح. نعم أيوة كان عندك إيه؟ صح مفيش اشكال بدعة اكبر من كده يعني باعتبار الجنس. نعم لا لا بالعموم يعني البدعة اكبر صحيح وانت تقرر هذا ان البدعة اكبر من الكبائر. نعم
وقد ذكر الأئمة من ذلك جملة كما في كتب السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال والسنة لأبي بكر الأثرم والسنة لأبي القاسم اللالكائي وأمثالهم. فالواجب نهي أهل الإسلام عن سماع كلامهم ومجادلتهم. وكان من أهم بواعث قيام الدعوة محاربة البدع بكل صورها سواء كانت بدعة كفرية أو بدعة دون ذلك. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مبينا جهاد إمام الدعوة وأتباعه وأنهم جاهدوا لإقامة التوحيد والسنة: فاستمر الجهاد والدعوة قريبا من 50 عاما جهاد ودعوة ونضال وجدال في الحق وإيضاح لما قاله الله ورسوله ودعوة إلى دين الله وإرشاد إلى ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم تلتزم إلى غير ما ذكر رحمه الله. ثم قال ابن باز: لكن ينبغي أن يتنبه أو يتنبه إلى أن هجر أهل البدع إنما هو دواء يلجأ إليه وشفاء يستعمل، كما المريض المعدي يحجر عليه ولا يزاره ويحضر من يزوره، كل ذلك ليأخذ حيطته وليعلم وجهته. فكذلك هجر أهل البدع إنما هو لتحذير الناس من البدعة ولتحذير الناس من أن ينجروا خلف البدعة، وفي نفس الوقت لعله أن يكون دواء ينتفع به المهجور. شيخ العثيمين سئل: كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة وهل يجوز هجره؟ فأجاب: البدع تنقسم إلى قسمين، مكفرة وبدع دون ذلك، وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها الحق ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق، لأن الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فندعو أولا هؤلاء الحق ببيان الحق ويضاح بذلته، والحق مقبول لدى كل ذي فطرة سليمة. فإن وجد العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم على أن بيان باطلهم في غير مجادلتهم أمر واجب، وأما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، فإن كانت البدعة مكفرة وجب هجرهم، وإن كانت دون ذلك فإننا ننظر، فإن كان في هجرهم مصلحة فعلناه وإن لم يكن في مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لقول النبي: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه وقتله. فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة، فإن كان في الهجر مصلحة هجرناه لأن الهجر دواء، أما إذا لم يكن في مصلحة أو كان في زيادة في المعصية وزيادة في العتو فإن ما لا مصلحة فيه تركه هو المصلح. نعم وإذا كان في ذكر المبتدعي
مصلحة من زجر الناس عنه،
هذه مصلحة تنضاف أيضا. نعم
وتركهم أخذ العلم عنه فإن هجره والتحذير منه يكون واجبا.
نعم يحذر من فلان وعلان حتى لا يأتي الناس إلى هؤلاء واطلبوا العلم عنده، ولا يقول قائل هذا يدرس العلم فعلى ما يحذر منه، نقول يحذر من بدعته، هذا يتعلم أولا ويعود إلى السنة قبل أن يعلم. نعم
ولهذا إذا ذكر مساويه لم يكن ذلك من الغيبة.
نعم
قال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله: الغيبة محرمة بالإجماع، وهي ذكرك أخاك بما يكره لو كان حاضرا، ويباح منها أن يكون مجاهرا بالفسق أو ببدعة. ويوضحه قول الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: نص العلماء على جواز غيبة أهل البدع وأطلقوا فيتناول كل مبتدع، وبعضهم خص ذلك بالداعي إلى البدع. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله: وكذلك بيان أهل العلم من غلط في أمر رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعته، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. انتهى. فدل كلامه على جواز ذلك في جميع أهل البدع، بل استحبابه بالشرط الذي ذكره، وأن ذلك واجب في حق الداعي إلى بدعته. وذكر النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين 6 أسباب تباح فيها الغيبة ذكرها العلماء، قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع، أو فاسقا يأخذ عنه العلم، أو فاسق يأخذ عنه العلم
على مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم. يبقى إذن هذا يحذر منه إذا كان يتردد على صاحب بدعة، فهذا يحذر منه. كيف إذا كان هو مبتدعا؟ نعم.
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، إلى أن قال: الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته. وكذلك لعن أهل البدع يجوز بالوصف الأعم، كنحو: لعنة الله على المبتدعة والفسقة. والوصف الأخص: لعن الله الخوارج والقدرية والروافض والزناة والظلمة وآكل الربا. وأما المعين فإن كان حيا لم يجوز مطلقا إلا إن علم أنه يموت على الكفر كإبليس، وإن لم يعلم موته على الكفر لم يجوز لعنه، وإن كان كافرا في الحال، لأنه ربما يسلم فيموت مقربا عند الله تعالى، فكيف يحكم بكونه ملعونا مطرودا؟ نعم، يجوز أن يقال: لعنه الله إن مات كافرا، وكذا قال في فاسق ومبتدع معين إن مات ولم يتب.
طبعا هذه المسألة فيها خلافية، فيها خلاف، وهذا الذي قدمه هو الراجح. نعم.
أما إذا ترتب على هجرهم مفسدة أعظم فإن الأولى ترك ذلك، لأن الهجر مشروع للمصلحة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما الرجل الذي يخالط أهل بلده ومحلته ويرجو بمخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام وإلى السنة ويترك ما هم عليه من شرك أو بدعة أو فواحش، فهذا يلزمه خلطتهم ودعوتهم،
خلطتهم ودعوتهم،
خلطتهم ودعوتهم، إن أمن الفتنة لما في ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والاعتزال. أما إذا كان الرجل يخشى على نفسه من مخالطتهم،
الرجل الذي يخالط أهل بلده ومحلته ويرجو بمخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام وإلى السنة، يبقى بيدعو ويرجو استجابتهم ويترك ما هم عليه من شرك أو بدعة أو فواحش، فهذا يلزمه خلطتهم ودعوتهم مش هجرهم. لماذا؟ لأنهم يتقدمون معه، ينتقلون معه من البدعة إلى السنة، إن أمن الفتنة لما في ذلك من مصلحة الرجاء على مصلحة الهجر والاعتزال. وهذا الذي نقره دائما يا إخواني: الصبر، طالما يأتي فائدة الصبر والاحتساب والتحمل وغير ذلك. متى نلجأ إلى الهجر؟ إذا سد الطريق، وإذا وصلنا إلى العناد، إنما طالما أننا سنستمعون إليك وطالما أن الشخص هذا ينتقل إلى الأفضل فاصبر معه واستمر معه ولا تفتنه ولا تكن عون للشيطان عليه، وفي نفس الوقت إذا كنت تأمن فتنته. نعم.
أما إذا كان الرجل يخشى على نفسه من مخالطتهم فيجب عليه هجره.
ونحن نعلم أن في مجتمعنا الحقيقة يعني السنة عزيزة يا إخواني، وفي بلاد المسلمين يعني إلا بعض الأماكن، وإلا في السنة عزيزة، لأن الناس لم يتربوا على أيدي العلماء الكبار ولم يتربوا على أيدي السنة. وتعلمون أن الناس سمعوا السنة من قلة، ثم هذه القلة تشرذمت وصاروا أهل بدع. الذين ظنوهم أهل سنة صاروا أهل بدع وأهل أهواء، فهم إلى الخوارج طارة، وإلى المعتزلة طارة أخرى، وإلى المرجئة طارة ثالثة. فاغتر بهم الشباب، فلابد أن نصبر، نصبر على الشباب، نصبر على الأمة في الدعوة، لكن من غير مؤكلة ولا مشاربة ولا مخالطة صداقة وصحبة، إنما مخالطة دعوة. مخالطة ماذا؟ دعوة. مخالطة دعوة، مش مخالطة مؤكلة ومشاربة دون دعوة. لا، تقول والله لا بصبر أو عليهم، لا، إنما هي دعوة، مخالطة دعوة، مخالطة بيان، مخالطة إيضاح. نعم.
أما إذا كان الرجل يخشى على نفسه من مخالطتهم فيجب عليه هجرهم وهجر ديارهم. وقد ذكر جمع تحريم القدوة إلى القدوم إلى بلد تظهر فيها عقائد المبتدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، إلا لمن عرف دينه في هذه المسائل وعرف أدلته وأظهره عند الخصم. ومع هذا كله فإن المسلم له من الولاء على قدر ما معه من الإسلام، وله من البراء على قدر ما معه من البدع والمعاصي. وأما الكافر فإنه يجب أن يتبرأ منه مطلقا وألا يوالى مطلقا. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وبعد هذه التقريرات التي توضح أهمية الولاء والبراء المبني على الدليل الشرعي وبطلان الولاء والبراء على الأهواء، أبين في الفصل الآتي مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في رد قولهم.
نعم، يبقى هذا المبحث كان مبحثا يبين عقيدة الخوارج في الولاء والبراء فيما يتعلق بأهل البدع، وبين في هذا المبحث أن الخوارج إنما يوالون أهل البدع، وتخف حدة مواجهتهم لهم، لكنهم يناوئون أهل الإسلام وأهل السنة، وعلى رأس أهل السنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أمر كما قلنا ليس خاصا بأهل بالخوارج، إنما هو في عموم أهل البدع. نعم يعادون، لكن يعادي بعضهم بعضا، أهل البدع يعادي بعضهم بعضا، ولكن هذه مرحلة أو عندهم الأمور مرتبة، فيبدأون بأهل السنة أولا، بأهل السنة أولا. وما حصلت نكبة للمسلمين إلا على أكتاف أهل البدع، وهم الذين يمكنون أعداء الإسلام من المسلمين كالروافض. فما حصل لأمة الإسلام من مصاب عظيم إلا وراءه الروافض والخوارج والصوفية وغير هؤلاء من الفرق، التي الحقيقة لا تمكن أعداء الإسلام من المسلمين إلا عن طريقه. فهي مسألة مرحلية، أهل البدع يعادي بعضهم بعضا، لكن يبدأون بأهل السنة أولا ويبدأون بأهل الحق أولا، فهي مرحلية. نعم.
قال الفصل السادس. نعم.
صح. هو ما عين واحدا، لكن فعلا اهل البدع ابعد الناس عن الاخلاص، لانهم ما اخلصوا الدين لله. فمن اخلص الدين لله اتبع دين الله، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاعبد الله مخلصا له الدين. هؤلاء أبعد الناس عن الإخلاص، ولأن الإخلاص يستوجب النصح للمسلمين، وهؤلاء ما ينصحون المسلمين ولا يرحمون المسلمين، وإنما هؤلاء يعادون المسلمين. نعم.
قال الفصل السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في رد قولهم. المبحث الأول: إظهار الخوارج شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله أصلا في الخروج على الآئمة وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم. قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ومن المفاخر العظيمة في هذا الدين، وسبيل كبير لحمايته. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن كثيرا من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام لا تعرف الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر في أنفسهم فضلا عن دولهم، وإن الخوارج قد شوهت جمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخفت معالمه، بل واشتهرت بهذه الشعيرة زورا وبهتانا واسما لا رسما وحقيقة، فاتخذت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعارا لخروجهم على أئمة المسلمين وتكفيرا لعامة المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض ذكره للخوارج المحكمة: اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطب خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض قور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. فبزعمهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أخرجهم على الحكام، أنهم ظنوا أنه لا بد من تغيير المنكر على الولاة والظلمة باليد، ولو لم يكن ثم قدرة ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى التي تأمر
بالصبر. نفس ما فعلوا خوارج كل زمان. نبدأ بالحاكم، اعتزال المجتمع، تكفير المجتمع، وبعدين نبدأ بالحاكم، السلطة المستبدة، السلطة الظالمة، لنتواجه مع الحكومات. نفس المنهج. نعم.
ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله
غير وارد عنده. ليه؟ لأنهم يعتبرون هؤلاء الحكام كفارا كفرا بواحا. نعم.
ذكر ابن الجوزي
حتى لو اعتبروهم عصاة فإنهم يكفرون بالمعاصي. ولهذا من الحكام الذي سيكون حاكما مسلما يوما ما عند الخوارج؟ لأنه ما من حاكم يسلم من معصية. إذا كل الحكام سيكون كفار إلا ما كان منهم، مع أنهم يكفر بعضهم بعضا في النهاية. إذا لن يأتي حاكم يرضى عنه الخوارج أبدا، مستحيل، لأنهم يكفرون بالمعصية. والمعتزلة يوجبون ولم يكفروا بالمعصية، بل يخرجون من الإيمان بها ويوجبون الإنكار بالسيف على ولاة الأمور. ولهذا الإنكار بالسيف على ولاة الأمور عند الخوارج والمعتزلة إلى آخر الزمان، لكونه كافرا عند الخوارج ولكونه خارجا عن الإيمان عند المعتزلة. يبقى المسألة مرتبطة بمبحث الإيمان. نعم. ولن تبقى تأتي له بالنصوص في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري كذا عند مسلم، ما عنده. ليه؟ لأن عندنا هذه النصوص إنما هي في الحاكم المسلم، وهذا الحاكم كفر أو خرج من الإيمان، يبقى هذه النصوص في جانب ومعتقدون في جانب آخر. نعم.
ولم ينظروا إلى النصوص.
ولا بعد ابن حزم من العلماء المعتبرين، لا قبل ابن حزم ولا بعد ابن حزم. نعم. وإنما أوتي من جهله بمنهج أهل السنة والجماعة وتقريره لمنهج أهل الظاهر ابن حزم، فتح ثلمة في الأمة وصار الناس عيالا على نقولات في هذا، وإنما هو بما توهم حتى اعتقد أن الصبر على أئمة الجور من الظلم ومن الإثم ومن المعصية. كيف يصبر الإنسان على ظلم وجور؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. كيف يضرب ظهرك ويأخذ مالك وتصبر؟ يقول: هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هكذا يذكر ابن حزم، جاهل بمنهج أهل السنة والجماعة، ولو رجع إلى إجماعات السلف لما قال هذا الكلام. نعم.
ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله ما قاله عبد الله الراسبي الخارجي وهو يخطب في أتباعه: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بنا.
سبحان الله، فاخرجوا في النهاية الخطبة، فاخرجوا بنا. كلام قد يؤثر، كلام حق لكن أريد به باطل. صحيح ما ينبغي الإنسان أن يؤثر هذه الدنيا على الأمر المعروف عن المنكر، لكن ما هو الأمر المعروف عن المنكر؟ ما هو المنكر وما هو المعروف؟ ما هو المنكر أصلا وما هو المعروف أصلا؟ نعم.
وهذا النص يوضح بجلاء نظرتهم إلى فكرة تغيير المنكر وحمل الناس على التزام المعروف كما يريدون، فهو يدعو للخروج المسلح وترك شهوات الدنيا والرغبة في الآخرة وخوض المعارك والاستشهاد في سبيل الله
لأجل استشهاد في سبيل الله. نعم.
لأجل تغيير المنكرات التي يرونها في مجتمعهم ذلك.
نعم.
وقال الشهرستاني رحمه الله عن الخوارج: ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا، فهم إذن يرون أن الخروج على الحاكم إذا خالف السنة حق واجب، ويعنون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يخرجوا على الحكام لأجل ذلك. فالخوارج من الفرق التي ترى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها غالت في تطبيقه فأوجبوا الخروج تغييرا للمنكر ولو لأدنى سبب وعلى أي حال، حتى ولو كان السبب إهمال الإمام لسنة من السنن مهما كانت، فقد كانوا متحمسين في القيام به مستعملين في ذلك كل ما في إمكانهم من قول وفعل، فقد كانوا يستعملون فصاحتهم وقوة بيانهم لإظهار معايب خصومهم واضحة أمام الناس.
لهذا نشروا المثالب ونشروا المعايب في الناس حتى شحنوا قلوب العامة، ولهذا ذكر مثالب السلاطين على المنابر منهج الخوارج. فإن كان لأحد نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، النصيحة مبذولة وموجودة ولا يقال لا نصح السلطان. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادنوا النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكن النصح يكون فيما بينك وبين السلطان. نعم.
لإثارة مشاعرهم ضدهم وبالتالي لتهوين الخروج المسلح عليهم بحجة أنهم ظلمة جائرون.
شوف كيف أثروا في الناس على عثمان رضي الله عنه يا أخوان. عثمان يعني من يمكن أن يكون له فضائل عثمان؟ ومع ذلك أثروا يا أخوان على طبقة، لأن في بعض الناس أذن يجعل أذنه صاغية لكل من يلقي فيها الشر. إن كان داعية خير فإنه يتباطأ في الاستجابة بل قد لا يستجيب، وإن كان داعية سوء وشر فإنه يستجيب. بعض الناس عنده استجابة سريعة جدا، استجابة سريعة جدا لما يضره للشر، ولهذا عملوا على قاعدة العوام وصاروا يتكلمون مع الناس حتى تأثر بهم الكثير والكثير، وما وصلت الخوارج إلى عشرات الألوف إلا لتأثيرهم على الناس. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل. فإظهار الخوارج لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو ستار يخفون وراءه الخروج على الحكام وقتال السلاطين. وينبغي أن نذكر هنا أن الخوارج اتخذوا شعار الأمر بالمعروف
لجذب الناس. لا نجد أهل السنة والحمد لله ينوئون السلطان أبدا في عصر من العصور، وإنما يسمعون ويطيعون، وعلى رأس هؤلاء الصحابة. هذا أنس رضي الله عنه يعيش في عصر حجاج، وابن عمر وأجلاء الصحابة يعيشون في عصر حجاج ولا يخرجون، ويعيشون في عصر يزيد بن معاوية ولا يخرجون، هؤلاء الصحابة. ثم من بعدهم من التابعين واتباع التابعين، هذا احمد رحمه الله تعالى وابن معين والائمه الكبار الذين احيا الله بهم السنه، ما يخرجون على الدوله العباسيه، سلاطين الدوله العباسيه من المأموني والمعتصمي والواثق ومن بعدهم، هذا شيخ الاسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب، وهؤلاء ما يخرجون على ائمه المسلمين من الملوك من المماليك وغير هؤلاء. ثم من بعدهم هذا محمد بن عبد الوهاب ومن معه لم يخرجوا على السلاطين بل قرروا خلاف ذلك. ثم من جاء من بعدهم هذا ابن باز والألباني وابن عثيمين ما خرجوا على السلاطين. أهل السنة ما يخرجون على السلاطين أبدا، وإنما يدعون للسلطان ويجمعون الناس عليهم، إنما هذا منهج الخوارج. نعم.
وينبغي أن نذكر هنا أن الخوارج اتخذوا شعار الأمر بالمعروف لجذب الناس أيضا. يقول أحد رؤساء الخوارج مخاطبا أصحابه: فانصرفوا بنا رحمكم الله إلى مصرنا، فلنأتي إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى جهاد الأحزاب، فإنه لا عذر لنا في القعود، وولاتنا ظلمة، وسنة الهدي متروكة، وسنة الهدي متروكة،
سنة الهدى متروكة،
وسنة الهدى متروكة، وثأرنا الذين قتلوا إخواننا في المجالس آمنون. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. القسم الخامس من الحيل أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه، بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود، فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه. فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمها السلف وحرموا فعلها وتعليمها، وهذا حرام من جهتين: من جهة غايته ومن جهة سببه. أما غايته فإن المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله وإسقاط ما أوجبه، وأما من جهة سببه فإنه اتخذ آيات الله هزوا وقصد بالسبب ما لم يشرع لأجله، ولا قصده به الشارع بل قصد ضده، فقد ضاد الشارع في الغاية والحكمة والسبب جميعا، فجعلها سترة وجنة يتستر بها من ارتكاب ما نهي عنه صرفا، فأخرجه في قالب الشرع كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه، وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا كلام متين يدل على عمق فهم لقول الخوارج على حقيقته، وقول أمثالهم من أهل البدع الذين يخرجون بدعهم في قوالب الشرع. فإنه من المعلوم شرعا تحريم الخروج على الولاة سواء كانوا عدولا أم ظلمة، وحتى يتسنى للخوارج ومن تأثر بهم أن يصوغوا لأنفسهم الخروج على الولاة، فإنهم يصيرون إلى أحد أمرين: إما أن يقولوا نحن نريد أن نغير المنكر ونأمر بالمعروف وما يحصل في سبيل ذلك لا يضر، أو يقولون نحن ما خرجنا عليهم إلا لأنهم كفر، فيكفرون الحكام فيما هو كفر في نظرهم القاصر ولا يرجعون للعلماء الراسخين في العلم. وهؤلاء هم الذين قال عنهم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: إن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجدهم أبعد الناس عن الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة، ولا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام مع أي عدو ناوأهم، وهذا أمر شاهدته الأمة، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويجزي القلوب، وقد وجد ممن قل علمه والتمس الهدى في غير محله أنهم اتخذوا شعار الاحتساب مطية فحذر منهم الأئمة. قال
نعم الشيخ هكذا يقولون على احتساب الأمر بالمعروف عن المنكر، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وجعل هذا الأمر والنهي هو الخروج المسلح والخروج بالسيف على ولاة الأمور. نعم. لكن إلى أن قال: لكن قد يكون الخوارج أغراض أخرى غير الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما يجعلون شعار الاحتساب ظاهرية. قال البغدادي رحمه الله:
قال البغدادي رحمه الله: ذكر أصحاب التواريخ أن شبيبا في ابتداء أمره قصد الشام ونزل على روح بن زنباع وقال له: سل أمير المؤمنين أن يفرض لي في أهل الشرف، فإن لي في بني شيبان تبعا كثيرا. فسأل روح بن زنباع عبد الملك بن مروان ذلك، فقال: هذا رجل لا أعرفه وأخشى أن يكون حروريا. فذكر روح لشبيب أن عبد الملك بن مروان ذكر أنه لا يعرفه، فقال: سيعرفني بعد هذا. ورجع إلى بني شيبان وجمع من
معرفة جيدة بعد هذا. نعم.
ورجع إلى بني شيبان وجمع من الخوارج الصالحية مقدار 1000 رجل.
1000 رجل يستجيب له. سبحان الله. كما قلنا يا إخواني، دعوة الباطل تجد رواجا سريعا، لأن القلوب تتساقط أمامها إذا لم تكن قلوبا مطمئنة بالإيمان. ولهذا أتباع إبليس أكثر ولا أتباع الأنبياء؟ أتباع إبليس، ويتبع أكثر من في الأرض. وماذا أصلا يأمر إبليس ويغر الناس به؟ غرور. ومع ذلك سبحان الله، انظر إلى من يسقط في شباك وحبال، لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأزينن لو في الأرض ولأغوينهم أجمعين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأتباع كثر، كذلك أتباع أهل الهدى والعلماء. انظر إلى أتباع العلماء بحق يا إخوان، انظروا إلى أتباعهم بحق قلة. أنا أقول والله يا إخواني، مهما كان الشيخ، شوف ابن باز، شوف الألباني، شوف العثيمين، ما يطمئن لدعوتهم ولا يركن إلى أصولهم والتعلم منهم إلا من شرح الله عز وجل صدره. وأقول قد يكون أثر طالب منحرف في طلبة قد يوجدون عند هؤلاء المشايخ أكثر من أثر المشايخ أنفسهم. وإذا أراد الله أن يضل عبدا وأن يخذله هيئ له من هذه الأسباب. يبقى الشيخ بيقول ليل نهار ويدرس الليل والنهار، ومع ذلك يأتي طالب يقول كلمة واحدة إذا به ينساق وراءه. لماذا؟ لأن النفوس قابلة لهذا، كما نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في حديث استراق الشياطين للسمع وكذا، فيأتي الشيطان فيلقي في أذن وليه الايه؟ الكلمة. الكلمة هذه كلمة حق، يبني يضع معها 100 كذبة. ماذا قال بقى الشيخ محمد في التعليق على هذا؟ فانظروا إلى هذه النفوس كيف تقبل الايه؟ يقبل 100 من الكذب والباطل من أجل كلمة حق. إذن هي نفوس مستعدة، نفوس تقبل. قبلت أن عثمان لم يشهد بدرا، وأن عثمان فر يوم أحد، وأن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان، ولم تقبل أن عثمان ذو النورين، وأن عثمان في الجنة، وأن عثمان رجل تستحمل الملائكة، وأن عثمان مدحه رسول الله، وأن عثمان فيه نزلت بعض الآيات على ما ورد في بعض التفسير، كما قال ابن عمر كنا نقول إن قول الله عز وجل أمن وقالت الأناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي أنها نزلت في عثمان. لم تقبل إجماع الأمة على أن عثمان أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر. كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. لم تقبل النفوس هذا، إنما قبل الاشتباه، لم يشهد بدرا، فر يوم أحد، لم يبيع بيعة الرضوان. كيف قبلت هذا مع أنه لا نص فيه، ولم تقبل هذا مع أن الإجماع فيه؟ كيف؟ وذي في عصور الأئمة. فهناك النفوس يا أخوان، واعلموا أنه ما ضل إنسان إلا باستحقاقه لهذا، وإلا ما ربك بالظلام للعبيد. لا يمكن يأتي واحد مبني قوي ويضل وينحرف، لا يمكن يأتي واحد قط يمشي بهذا الطريق بالإخلاص والمتابعة ويضل. ولهذا يسحب من عند المشايخ الكثير والكثير. من عند ابن باز خرج تكفيريون، من عند العثيمين خرج تكفيريون. ليس العيب في ابن باز ولا في ابن عثيمين ولا في الألباني أبدا، إنما العيب في هؤلاء. مدحوا ابن باز يوما ما، وجلسوا عند ابن باز يوما ما، ومع ذلك حاربوا ابن باز يوما ما. فأثر الطالب وأثر الآخر فيه أكثر من أثر الشيخ. الشيخ يجلس ليل نهار كتب، ثم يأتي هذا الطالب يقول أنا أرى كذا، ارى كذا، نعمل كذا، نسوي كذا، تراه ينساق معه، ينساق معه، لأن نفسه قابلة لهذا، لأن نفسه قابلة لهذا. فكيف سبحان الله تقبل النفوس باطلا بلا دليل وتترك حقا مع الدليل ومع السبيل؟ حق قام عليه الدليل وعليه السبيل، سبيل المؤمنين. فالطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، وربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
ورجع نعم. إلى بني إسرائيل.
نعم. ما أقل من إيه؟ نعم. عيد كده الأثر. ثلث.
يقول الترياني رحمه الله قال لي سفيان الثوري يوما وقد اجتمع الناس عليه يوما ترى هؤلاء ما أكثرهم ثلث يموتون وثلث يتركون هذا الذي يسمعونه ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجي.
نعم. ينجب او كذا ان يصبح نجيبا يعني. نعم. اي نعم. يعني هذا الشيء في الطلبة يعني. نعم. ثلاثة اثلاث. لكن ورد ان شعبة اقل من الاثلاث. يعني هذا الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. عندك الخمس ولا ايه؟ قال الخمس ولا الثلث؟ فين؟ تدخل الثلث ولا الخمس؟ هذا أبو داود. هات أثر أبو داود. هل أثر داود؟ نعم. قال وثلث. نعم. ما أقل من يعني من الثلث وليس الثلث كله. وليس الثلث. هذا معروف عند أهل العلم. هذا معروف عند أهل العلم. هذا معروف عند أهل العلم منذ الصدر الأول. وذلك أن طريق الطلب طريق طويل ومحفوف بالمكاره. يحتاج إلى صعاب تتحمل. وانتفاع. فالذي يستمع قد لا ينتفع كما قال سفيان هنا وثلث يسمعون ولا ينتفعون. يسمع ولكن ما ينتفع. ما هو كل من حضر للشيخ يا اخواني ينتفع به ابدا. كما انا كل ليس كل من قرأ القرآن ينتفع الذي هو اعظم من الشيخ وليس كل من قرأ السنة ينتفع وهي اعظم من الشيخ فما بالك بالشيخ. ولهذا يتساقط العدد ويقل العدد ويقل حتى إذا خرج العالم عالما واحدا لكان هذا من أبرك ما يكون. لو خرج من يد العالم عالم هذه بركة لأن العلم كما قلنا صعب. فكثير الذي يبدأ ولكن يتساقط العدد ثم يتساقط المنتفع ومن لا ينتفع ويبقى المنتفع قليل جدا. ولهذا تراهم أرباب علم وتراهم ربانيين وتراهم ينتفع الأمة به والواحد فيه يكفي الأمة إن شاء الله. نعم. لو لم يخرج ابن إبراهيم إلا ابن باز لكان كافيا. ولو لم يخرج السعدي إلا ابن عثيمين لكان كافيا. فليست المسألة راجعة إلى عدد وإنما المسألة رجعة إلى ماذا؟ إلى نوعية. فلو خرج العالم وكان مشروع حياة العالم أن يخرج عالما فقط واحدا لكان هذا بركة على الأمة. فإذا كانوا قالوا في الحجاج الركب كثير والحاج قليل فإن ذلك يقال في العلم. فالركب كثير وقد وصلت حلق بعض العلماء في العصور الأولى إلى عشرات الألوف ولكن طالب العلم بحق قليل ونادر. وللأسف هناك من هو قاصر النظر يقول شوفوا مثلا العلماء هؤلاء خرج من عندهم تكفيريون مثلا أو الأعداد قلت من عندهم فيلقي باللوم على العالم نفسه وهو يجهل ما كان عند السلف. فالعيب ليس في العالم ولا في مادة العالم إنما العيب في مين؟ في المستمع في المتلقي أنه لم يكن إناء معدا لهذا التلقي ولم يكن أهلا لهذا الشرف.
ولهذا العبرة بمن ثبت لا بمن سبق. العبرة بمن ثبت لا بمن سبق. فقد يأتي بعد من سبق رجل يفوق من سبق، وقد ينتكس من سبق ويثبت من لحق. فالعبرة ليست بهذا، ولهذا الطريق هذا يحتاج إلى فقه وإلى علم وإلى بصيرة. نعم. حتى عند أحمد يقرأ. نعم.
عن شعيب بن حرب قال: كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4.
يعني كم يا أخوان؟ كنا نطلب، كنا كم؟ 4000. عارف يعني 4000؟ تخيل كده مسجد فيه 4000، 4000 طالب. تخيل كده 4000 يعني ايه؟ 4000 يعني في المسجد اللي ياخد 4000 يعني طوابق متعددة. لو جعلنا كل طابق 1000 وما أكثر الألف 1000، يعني 20 صفا في 50، يبقى 4 طوابق يطلبون العلم. فما أنجب إلا كم؟ 4. وهذا كثير والله. يعني كل 1000 ايه؟ كل 1000 واحد من 1000 واحد، من الذي وصل وانتفعت الأمة به؟ واحد من 1000، واحد من 1000. ولهذا يا ترى ستكون واحد ولا ستكون من باقي 1000؟ الله أعلم، الله أعلم، على حسب ما يلقى في مسامعك. لأن بعض الناس يضحك عليه في هذا الطريق. سبحان الله، تجد سبحان الله دعاوى، اللي يقول لك المتون هذه ما بها فائدة، واللي يقول لك المتون هي الفائدة كلها دعك من الشروح، واللي يقول لك الشروح أهم شيء دعك من المتون، واللي يقول لك الكتاب أهم شيء دعك من الشيخ، واللي يقول لك الشيخ أهم شيء دعك من الكتب. يلعب الشيطان برأس كل واحد ويدخل له من مدخل، من مدخل، ينظر مدخلك فين ويدخل من خلاله، ويدخل من خلاله، ثم يفسد ما بينك وبين أهل العلم، ثم يفترسك وحدك. نعم.
عن يحيى بن أبي طالب قال: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملآن. قال فخرج.
ده هذا الأثر، هذا الأثر. قال: كنت يوما،
كنت يوما بباب شعبة،
بباب شعبة ابن حجاج. نعم.
وكان المسجد ملآن. قال فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان.
على أبي داود الطيالسي، أئمة، إمام يتكئ على إمام. نعم.
وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟
ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ كل هذا اللي في المسجد يأتون للتلقى عن مين يا اخواني؟ من شيخهم؟ شعبة ابن الحجاج امام الدنيا. هو بيقول يعني ترى كل هؤلاء سيخرجون محدثين؟ ها؟
قلت لا. قال صدقت ولا لا. خمسة.
لم يعرف الطبيعة. قلت لا، لم يعرف طبيعته، ويسأل اماما، يسأل عالما. قلت لا. ها؟
قال صدقت ولا خمسة.
ولا خمسة، مش ولا الخمس، ولا خمسة، ولا خمسة من هذا المجموع. نعم.
قلت خمسة؟ قال نعم، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر كبر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل بالفساد. قال فجعل يردد علي. قال أبو داود: ثم نظرت بعد فما خرج منهم إلا خمسة.
الله أكبر. كأنه ينطق من مشكات النبوة. سبحان الله، سبحان الله. هذا معروف يعني، هذا إخوان طبيعة معروفة، هذه معروفة. سبحان الله، قل من يثبت هذا الطريق بالذات، لأنه بيقوم عليه شياطين الإنس والجن. الشيطان ما يريدك أنت بالذات، أنت بالذات طالب العلم بالذات، أعدى أعداء الشيطان، لأنه الذي يحيي في الأمة هدي رسول الله. لأن الشيطان يتعب في نصب شباك الضلال، ثم يأتي طالب العلم يقطع هذه ويكون أمامه كبيت العنكبوت. وإن أوهان البيوت إلى بيت العنكبوت. من الذي سيضحض البدعة؟ طالب العلم. من الذي سيذكر الناس مغبة المعصية؟ طالب العلم. من الذي يرد
يجيب حائرا طالب العلم. من الذي يرد تائها ويدل تائها؟ طالب العلم. طالب العلم. فلهذا أنت بالذات مشروع الشيطان الأول، فيأتيك طارة من باب الطلب، يضع لك قواعد، قواعد طلب كذا إلى غير ذلك. اهتم بهذا الباب، يشوفك أنت بتحب باب إيه، باب حديث، باب فقه، باب عقيدة، باب كذا، باب كذا، باب كذا. خلاص أنت تجلس في هذا الباب ودع العلم. نبدأ باللغة، لا نبدأ بالحديث، نبدأ بالحديث، نبدأ بالأسانيد. ده اترك ما أدري. ويضيع عمرك هباء منثورا حينما يكون رأيك من رأسك أنت ولم ترجع إلى شيخك، فاعلم أنك ستندم حتما مهما كنت. هذا باب. باب آخر يأتيك من باب ماذا؟ الرزق. طب أولادك صغار عندهم كذا، طب وحياتهم والزواج والما أدري إيه والبيت ولو عادة تسكن فين والزمان كذا وكذا، يأتيك من باب الرزق. طب نعمل مشروع كده بسيط كده، أطلب العلم معه برضه. يعني هبدأ إيه، عصارة كده، ولا أبدأ محل بآلة، ولا مكتبة فيها أدوات مدرسية، وأحضر درس الفجر، وأحضر درس الظهر، وأخد يومين. طب خلاص، خلاص راح انت مع مكتبتي. خلاص واحد ثالث نفسيته، أنا عايز أكون شيخ، عايز أكون شيخ. الشيخ قال له كلمة، اجتمعت هموم الدنيا، تغير الوجه. خلاص الشيخ أحرج اليوم، أحرج فضيلة الشيخ العلامة الإمام، أحرج من يريد أن يكون قد تبوأ المكان، أحرجت اليوم. يا الله، سيبك من الشيخ ده، الشيخ اللي بيحرج ده سيبك منه، روح للشيخ. أول ما تروح له يقولك يا فضيلة الشيخ، خد النياشين وانت شيخ، اجتمعوا حول هذا فضيلة الشيخ. فواحد يؤتى من نفسه، وهذا أشد ما يكون. الذي يؤتى من تجارته قد يأتي إن ذكرته، الذي يؤتى من طريقته قد يأتي إن نصحته، لكن الذي يؤتى من نفسه أشد ما يكون. لا سبيل لك عليه إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. تلك هي الحالقة، أن تطلب العلم مع محافظة على نفسيتك وذاتك، هذه الحالقة. ولا يمكن يستمر مع واحد أبدا، أبدا مستحيل. لا يمكن يطلب واحد علم ويصبر إلا إذا توسد بيوت العلماء ونسي ذاته، أذل نفسه من أجل عزة العلم وتحصيله. اطلع أمس على مجلد جيب الأخوة، فتاوى العثيمين على الطريق، فتاوى الطريق لابن عثيمين. فقلت يعني فتاوى الطريق؟ فإذا بأخ كان يلزم الشيخ من المسجد لبيته، وعدلوا له الفتاوى، ويسجل الشيخ من المسجد للايه للبيت، وفي النهاية صارت مجلد حجم هذا المجلد، فتوع الطريق بين المسجد وبين ايه وبين البيت، بين المسجد وبين البيت. فما يكون العلم الا بهذا يا اخوان، في السيارة، في البيت، عند البيت، عند كذا. لا تنظر الى ذاتي، الشيخ احرجني اليوم، الشيخ قال لي اليوم، حصل اليوم، الاخ قال لي اليوم، وآفات ونفسيات، وهذا نركز عليها دائما. هذه الحلقة، ترى نفسك، تعجب بنفسك، عندك براعة في الخطبة، عندك براعة في تصنيف معين، عندك إلمام بعلم معين مثلا، بعض الشيء عندك كذا، فتؤتى من هذا، تؤتى من هذا. هذه المشكلة، هذه الحلقة. فالمهم أن الشيطان ينظر إلى مدخلك، ما هو المدخل الذي يدخل إليك منه، ثم يغرك فيه. فطلب العلم طريق طويل وطريق شاق وطريق صعب، يحتاج الاحتساب أولا والصبر أن تطلب العلم لله، وثانيا أن تستشعر فضل العلم، تطلبه تقصد فضله في الدنيا والآخرة، وثالثا تنقذ أمتك وتنفع أمتك بهذا. انسى ذاتك، هذه انسى ذاتك، لو جعلت ذاتك مع العلم لن تفلح، لن تفلح. لن يطلب العلم إلا بإذلال النفس، ليست الذلة المنهي عنها، نقصد إلا بأن لا تنظر إلى نفسك. فائدتك أن تتعلق بالشباك، تعلق بالشباك. فائدتك أنك تكون خلف الباب وبتسمع،
ولا تجرؤ أن تأتي إلى حلقة شيخك قرئ عليه وأنا أسمع. هكذا يقول النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى. تطرد من بلدتك فكذلك تجوب الأرض حيثما تكون الفائدة فأنت أسير لها. هذا معنى إذلال الإنسان نفسه وهضم الإنسان لنفسه فلا يرى لها مكانة. مكانتها التزكية ونفس وما سواه فأنام فجرها وتقوى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. هذا هو الحذر بقى على الإنسان من هذه النفس. تعجب أول ما ترى نفسك صار فيه نجابة معينة في باب من الأبواب خلاص أنت الشيخ أنت الشيخ. ودخل الغرور إلى نفسك. خطبة جميلة لسان فصيح أو عندك علم معين أو حفظك جيد ما شاء الله صار الشيطان يدخل لك. أنت أنت نعمة أنت أنت مثلك ما يجلس أنت مثلك ما يطلب علم أنت مثلك يرحل إليه. أنت أعلم من ابن باز أنت أعلم من العثيمين أنت أعلم من الأمة. هؤلاء مشايخنا لكن لم يستوعبوا العلم. وهكذا يأتيك الشيطان فيضلك عن سبيل الله. نعم. ولهذا لم يكن في زمن شعبة في زمن شعبة عارف يعني الطالب في زمن شعبة في زمن شعبة وزمن أبي داود الطيالسي ينظر إلى هذا الملأ ويقول لو خرج منهم خمسة ويقول أبو داود فما خرج إلا خمسة. في زمن الأئمة لا يخرج هذا. يبقى في زمننا يخرج كم يا أخوان؟ من 4000 خرج 4000 في زمن العلم. يبقى نحن اليوم نقول بلا مبالغة لو خرج 4 من 4 ملايين ملايين طالب علم لكان خيرا. ولا يوجد والله ولا يوجد. طب احنا عندنا 90 مليون عندنا 100 مليون عندنا 10 مشايخ طلبة علم تنتفع الأمة من صعيد إلى 100 مليون عندنا 10 بمعنى طالب علم طالب علم طالب علم ينتفع به طالب علم شيخ على السنة موصل مربي 10 فينهم 10 سمي لي 10 سمي لي 10 بل بلدان بأكملها تجد 30 مليون 40 مليون 50 مليون لا تجد فيها راحلة يرحل الناس إليه. إنما يوم أن كان يخرج من 4000 كان عصر العلم عصر العلم عصر شيخ الناس فيه سفيان الثوري أحمد بن حنبل أبو حاتم أبو زرعة مسلم بخاري وما كان يخرج إلا هؤلاء. فما بالك بعصر لا بخاري ولا مسلم ولا كذا فضلا أن يكون تلميذ البخاري مسلم. يعني تخيل كده حلقة شيخها البخاري وتلميذها مسلم. تخيل حلقة هي هكذا موجودة طبعا قطعا غير موجودة مفيش الله أعلم طبعا قطعا غير موجودة مفيش حلقة عندنا على ظهر الأرض شيخها البخاري وتلميذها مسلم. شيخها الشافعي وتلميذها أحمد. شيخ هو مالك شيخ هو الليث شيخ هو الأوزاعي. أين هذا؟ فإذا خرج في هذه العصور من 4000 أربعة يبقى ماذا تقول في زماننا الآن؟ الله المستعان. نعم.
قال ورجع إلى
أخرى. نعم.
عن إسرائيل قال كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش فقيل له يا أبا محمد ما ترى ما أكثرهم؟ قال لا تنظروا إلى كثرتهم ثلثهم يموتون وثلثهم يلحقون بالأعمال وثلثهم من كل 100 يفلح واحد.
هذا عند حسن ظن ما شاء الله. نعم.
عمرو بن خيس الملائي قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، فإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه. قال وسمعت عمرو بن خيس يقول إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال الشيخ فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته وجاهده لمحاربته والطعن على سنته وشتم صحابته ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال.
نعم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل الماء
كالإبل
المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. اتفق عليه. قال الشيخ السادي معلقا هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع، أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها، وهكذا الناس كثير. فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار أو الصغار أو للوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا، وهذا هو الواقع، فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص وهي مانعة من الكمال والتكميل.
نعم. يقول يحيى الجمعين أشتهي أن أقع على شيخ ثقة عنده بيت ملآن كتبا أكتب عنه وحدي. نعم. طيب أكتب. نعم. ماشي. هلا بعد. نعم.
قال ورجع إلى بني شيبان وجمع من الخوارج الصالحية مقدار ألف رجل واستولى بهم على كسكر والمدائن. وهذا يدل دلالة واضحة أن الخوارج منهم من يرفع شعار الأمر بالمعروف في دعواه وقتاله، وإنما حمله على ذلك إيثار الحكام من دونهم للمال والحكم. قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله يصف الذين تأثروا بفكر الخوارج على ولي الأمر في عهده، وكنت أظن فيهم بعض المقاصد الحسنة لما يدعونه من دعوى الجهاد للكفار، فلما بعثني الإمام وفقه الله إليهم رأيت منهم أمورا رضية ومقاصد غير مرضية. فالخوارج إنما شأنهم في الاحتفال.
إذا أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ردوا على الخوارج في مثل هذا، وأن الخوارج إنما كانت بوابتهم إلى الخروج على السلاطين هي دعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأظنكم يا إخواني تعلمون جيدا أن أصحاب الثورات كان هذا شعارهم، نحن نأمر المعروف وننهي عن المنكر، هذا ليس خروجا على السلطان، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. نفس الكلام وهو خروج على السلطان، خرج يقولون ارحل ارحل، فهل هذا أمر معروف ونهي عن منكر؟ فهو الخروج بعين، ولكن سموه أمرا ونهيا. قال الشيخ عبد اللطيف ونرى وجوب الأمر معروف ونهي عن منكر على كل قدر بحسب قدرته واستطاعته، فإن تعذر فبلسانه فإن تعذر فبقلبه كما في الحديث. طيب يقول الشيخ عبد الله وعلي ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
والشيخ
محمد بن ناصر
والشيخ محمد بن ناصر رحمهم الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على من قدر عليه من جميع الرعية، وهو في حق الإمام أعظم، فلا يجوز للإمام ترك الإنكار على أحد من المسلمين، بل يجب عليه القيام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القريب والبعيد. فالواجب على الإمام القيام على الناس في الآداب البليغة التي تزجر عن المعاصي، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذا الذي ذكرناه نصيحة لكم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بمواعظه، ومن لم ينتفع فقد أعذرنا منه بالنصيحة.
نعم طيب. قال ونبه أئمة الدعوة رحمهم الله على تحريم إنشاء أحلاف من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفعله الخوارج، إذ كانوا يجمعون الناس تحت هذا الشعار. نعم.
قال الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما إحداث التحالف بعد الإسلام فلا يجوز، لقوله عليه السلام: لا حلف في الإسلام.
يعني أحزاب دون السلطان، أحزاب لها السمع والطاعة، هذا لا يجوز. الإسلام حزب واحد، والمسلمون جماعة واحدة وطائفة واحدة وفرقة واحدة. بعض الناس يسأل يقول: هل الجماعات الموجودة الآن من 72 فرقة؟ لا شك ولا ريب، طبعا من 72 فرقة، جميع الجماعات إخوان تبليغ، كل جماعة تجتمع حول رأس ويكون لها أصولها وتتبع زعيمها، فالمعروف ما قال والمنكر ما أنكر، فهذه فرقة. من هذه الفرق التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها فقال: كلهم في النار إلا واحدة. أما التفريق بين الفرقة والجماعة كما يزعم البعض، في فرق بين الفرقة والجماعة، الفرقة اللي تكون مخالفة في الأصول، والجماعة هي التي يكون عندها الخلاف في الأساليب الدعوة، هذا التفريق لا دليل عليه. فرقة جماعة طائفة حزب، هذه أربعة مصطلحات وأوصاف إنما تكون لمن تحزب حول شيخ يصدر عن كلامه ولا يخرج عن كلامه. فأيما طائفة تحزبت كالإخوان كالتبليغ يمشون على أصول تكون فرقة من الفراق. نعم. وهي داخلة في نفس الوعيد،
وذلك لأن الإسلام يوجب على المسلمين التعاون والتناصر بلا حلف، والمسلمون يد واحدة على من سواهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه ولا
يشتمه. والنبي ماذا قال؟ فاعتزل تلك الفرقة إيه؟ كلها. هذا إذا لم يوجد جماعة ولا إمام، فكيف مع وجود الجماعة والإمام؟ هذا حديث نص واضح. قبلها قال النبي: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. يبقى لا تنتمي إلى جماعة، كل جماعة ضالة، إلا جماعة واحدة هي جماعة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. طيب. قال سماحة الشيخ:
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافاة بالطرق الطيبة الحكيمة وبالجدال بالتي هي أحسن، حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه أن يهدي الله ولاة الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن.
سبحان الله. وهذا يا إخواني من أنجع الأساليب التي تفتح يا نبيع الخير وتفجر يا نبيع الخير في ولاة الأمور، وتجعلهم يحبون الدعوة ويحبون الخير. حينما يرى ولي الأمر فيك الحرص والدعوة والدعاء له يسمع، تعرف على منبرك وأن تقول: اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق جيشنا، وفق حكومتنا من تحب وترضى، هذه لو يسمعها مسؤول بالله عليك ماذا سيكون؟ أحد إخوانكم كان يخطب بعد الثورة
سنتين او كذا، وقدرا رتبة كبيرة كان يصلي، لكنه ما يدري يعني انت طبعا يلبس ملكي يعني. المهم الاخ خطب خطبة طيبة في المنهج كما تخطبون انتم، فجاء هذا الرجل وقال لو كان الناس كلهم يعني مثلك وكان الاسلام يعرض بهذا العرض لحصل خير كبير. وهذا يمكن لعل كثير من اخواننا وجد مثل هذا التجاوب من الناس. فما ولاة الامور اخواني والمسؤولون الا اناس مثلنا تماما، هم منا ونحن منهم. فان وجد الخير ووجد الحرص ووجد الدعاء حينئذ تتمكن الدعوة. تخيلوا مشايخ الثورات الذين تبوأوا مكانا في المجتمع قبل الثورة، لو هؤلاء كانوا على السنة، لو هؤلاء وقفوا وقفة واحدة وقالوا لا ثورات ويقولوا على سلاطين ارجعوا أيها الناس، لأن أصعب مادة نزلت المدينة مادة أصحاب اللحى، أصعب مادة. سيبوكم من شوية اللحمة والبطاطس والكلام من ده، واللحمة غالية 50 جنيه و70 جنيه أيامها وكلام من ده، والجماعة دول خلاص كله وين لحمة بيرجع كل واحد بيته. إنما قام الصنف ده، الصنف ده خطير، الصنف ده بينزل بفكر، هذا ينزل بفكر. ولهذا لما الرئيس خطب خطبة أثر في الناس، واللي باكى واللي لموا الأعلام ورجعوا كل واحد بقى إيه، واللي باكى وقال والله صح فعلا إحنا هنسيبه ده راجل قاعد خدم البلد، واللي يعيط واللي يبكي، حصل هذا ولا ما حصل؟ من الذي بقي في الميدان وأشعل الفتيلة مرة ثانية؟ هو الصنف ده، هذا الصنف، هذا الصنف. فلو أن هؤلاء سبحان الله ثبتوا على السنة وأظهروا السنة لكان الخير. ولكن لله حكمة، الله عز وجل له حكمة بالغة، وهو سبحانه وتعالى يقدر الأمور. واعلموا يا أخواني، اعلموا قطعا يقينا أنه ما من مخاض إن شاء الله إلا وتولد السنة منه ولادة طبيعية إن شاء الله بإذن الله. كل حدث سوف يكون خيرا للسنة، ولو أن الظاهر خلاف هذا كنا 1000 فصرنا 5 بركة لعل الله ينفع بهم. كان لابد من هذا، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم نعم. تمام، يعني ما توجد مع دولة الحاكم، لكنه بيتكلم على مسألة ايه؟ اذا لم يكن حاكم التعاون، يقصد التحالف بالتعاون، يعني اننا نكون على الضرب الاول، نكون نتمسك بالسنة ونكون على الضرب الاول ونظهر السنة، فيتعاون بعضنا مع بعض في اظهار السنة دون الانتماء الى هذه الايه الاحزاب والجماعات. فالتحالف يعني التكاتف، يعني التعاون، يعني التناصر على إظهار الحق، وليس إنشاء حزب يؤسسه رجل. ولكن إذا لم يكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، مش فاعتزل الحق، فاعتزل تلك الفرق، لكن تمسك بالحق وسير عليه، فأنت وأنا وكلنا نتعاون على إظهار هذا الحق. نعم.
وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسن، وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع.
والله هذا معلوم معروف. طيب المبحث الثاني، قصد من دعوة بين أهمية الإخلاص.
قال المبحث الثاني تقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الإخلاص في هذا الباب. الإخلاص لله تعالى من الأمور العظيمة التي لا يقبل الله شيئا من العبادات إلا به، بل هو مما تضمنه معنى الشهادة، فإنها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده المستحق لها، كما أن شهادة أن محمد رسول الله دالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. قال العلامة السعدي رحمه الله: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفوائد المستنبطة من قصة آدم، ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير مقبول، ومعلوم أن
نعم
من
تلا الأمر المعروف أن المنكر كسائر الأعمال يحتاج إلى الإخلاص. حضر سمحت شيخ ابن باز الذين لا يخلصون في هذا الباب، فقال: أما الذين أمرون معروفا ونهون عن منكر لأغراض أخرى كرياء وسمعة أو حظ عاجل أو أسباب أخرى، أو يتخلفون عن فعل المعروف ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس ومن أسوأهم عاقبة. نعم. وقال الشيخ ابن حميد في حتي على الأمر معروف عن المنكر: فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، وأن يخلص نيته لله تعالى ويوطن نفسه الصبر وليثق بالثواب من الله تبارك وتعالى. إلى أن قال الشيخ ابن حميد: والداعي الأمر معروف ونهى عن المنكر تارة، والداعي الأمر المعروف ونهى عن المنكر تارة طلب الثواب من الله والتقرب لله بذلك، وتارة خوف العقاب والإثم في تركه، وتارة الغضب لله إذا انتهكت محارمه، وتارة النصيحة للمسلمين والرحمة بهم وشفقة عليهم، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فكل هذا شرط في الآمر والناهي أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. المبحث الثالث إسلام ريح عمد شوي. نعم.
قال المبحث الثالث: أصل الدعوة عند الخوارج الدعوة إلى الحكم، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن أصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد.
تمام. هنا ده مبحث بقى إيه؟ مبحث من اللي يسمونه الحاكمية والتوحيد، دعوة الرسل بين الخوارج وأهل السنة. بما يبدأ الخوارج؟ بما يبدأ الرسل واتباع الرسل. نعم.
الخوارج يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظنهم، ولكنهم سلكوا منهجا غير شرعي في تطبيق هذا الأمر، ولهذا وقعوا في الخروج على السلاطين وقتال حكام المسلمين، ففتحوا بذلك طريقا لدخول أصحاب الأغراض معهم والانضواء تحت لوائهم. ومن أشهر هؤلاء المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي خرج على أمراء وقته بحجة المطالبة بدم الحسين رضي الله عنه، ثم لما صار له الأمر ادعى ما ادعى.
يعني الأول الشعر إيه؟ مقبول، المطالبة بدم الحسين مقبول عند الناس يعني، وإلا هذا غير مقبول شرعا. صحيح أن الحسين رضي عنه قتل مظلوما، لكن لا يخرج على ولي الأمر بهذا. ولهذا عبد الله بن عمر جمع الناس في عصر يزيد بن معاوية، جمع أهل وخاصته، وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. نعم.
وأول الخوارج إنما كان شعارهم: لا حكم إلا لله، وهذا كما وهذه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، وإلا فمن الذي سيحكم بين الناس إذا كان هم ينكرون الحكم من القضاة والحكام. ولكن المتأمل في الأمر يجد أنهم إنما قالوا هذا الكلام لأن علي رضي الله عنه لم يسمع لقولهم، فقالوا: لا حكم إلا لله، وهم يعنون لما لم تسمع قولنا وتسير إلى ما أردنا، فهم يريدون أن يكون التحكيم إلى قولهم. ويؤكد هذا قول علي رضي الله عنه نفسه حيث قال لهم: يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراقي بهذه الحكومة التي ابتدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره. فهذا يؤكد أن المقصود أن يكونوا هم الحكام، وأن الأمر والنهي يكون بيدهم، فهم أرغموا علي رضي الله عنه على التحكيم ووضع السلاح، ثم أرادوا منه أن يغدر وأن يبدأ بالقتال بعد الهدنة. وقد يستبعد كثير من الباحثين أن يكون من دوافع خروج الخوارج طلب الحكم، لكن يظهر للمتأمل هذا الأمر جليا، وإليك هذه الأدلة. أولا، قال علي رضي الله عنهم لهم: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. قالوا: يا أمير المؤمنين، من غرهم؟ قال: الشيطان، ونفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. إذن فهم أصحاب أماني ونفوس أمارة بالسوء يريدون الظهور.
ثانيا أن فيهم خرج من كان يطلب الدنيا مثل شبيب الخارجي، وكذلك الذين تأثروا بفكرهم وخرجوا في هذه الأعصار، الذين طعنوا على المشايخ بهذه الأكاذيب يعلمون ذلك ولا ينكرونه، ولكن لهوى النفس سريرة لا تعلم. ولولا عمى عين الهوى عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف والترأس على الناس لما لبسوا على عوام من الناس وخفافيش البصائر الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام وليس لهم نور يمشون به في غياهب الظلام. ثالثا كثرة اختلافاتهم فيما بينهم، فكل صاحب إمارة وكل صاحب جماعة، وهذا أمر معلوم لكل مطلع على كتب الفرق، ولا زال الواقع يشهد لهم بذلك. رابعا أن نشأتهم كانت بسبب الدنيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بكر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب،
ولهذا تجد دعوة الخوارج دائما هي هكذا: الدنيا، المعيشة، المظالم، الاستئثار بالأمر دوننا، هي هكذا دعوته. نعم.
وذكر الإمام
وإن رفعوا مسألة الحكم إلا لله. نعم.
وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أثر أيوب السختياني في أن المبتدع لا يرجع أي إلى السنة، ثم قال الإمام رحمه الله: واضح بحديث الخوارج، وهذا الحال من أعقبهم نفاقا في قلوب من أعقبهم.
لأن النبي قال في حديث الخوارج إيه؟ ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام كيمرق السماء من رمية، قال ثم لا يعودون إليه، فدل هذا على أن المبتدع ما يرجع إلا من رحم الله، هذا الغالب، مبتدع ما يرجع. نعم.
وهذا الحال من أعقبهم نفاقا في قلوبهم، ولكن ليس وصف جميعهم، فليست البدعة أعظم من الردة.
تمام.
لكنها مظنة.
ولكن ليس وصف جميعه. نعم.
فهذا فيه من الإمام بيان أن أهل البدع ومنهم الخوارج في قلوبهم نوع نفاق، فهم ليسوا بأهل إخلاص، على أن هذا ليس هو الغالب في الخوارج، فالغالبية إنما هم أصحاب نيات سليمة وإن أخطأت في موافقة السنة، ولكن هذا الكلام إنما على بعض الأفراد منهم، وأعني على الخصوص الموجهين لهم والدعاة إلى الخروج منهم، فهؤلاء ليس عندهم لا إخلاص ولا متابعة إلا قليلا منهم. وكذلك المتأثرون بفكر الخوارج إنما دعوتهم المطالبة بالحكم، وهذه أساس دعوتهم دون النظر في طريق الوصول إليها أو العناية بإصلاح مجتمعاتهم وإقامة دعوة الإسلام على أساس التوحيد. فمن دقق النظر فيما كتبوه أو قالوه يرى أنهم يرون الوصول إلى الحكم عن طريق الديمقراطية والتعددية الحزبية أو العنف، وحتى بالتحالف مع الأحزاب التي يرونها علمانية. نعم.
فدعونا شعار الأول: نحن ضد العلمانية، نترك لمن؟ العلمانيين. ثم بعد ذلك يضعون أيديهم في أيدي العلمانيين وغير العلمانيين من أجل الوصول إلى ماذا؟ من أجل الوصول إلى الحكم، كما رفع الإخوان الشعار أول: الإسلام هو الحل. ثم تراه وضع أيديهم في أيدي كل أحد، وعلى استعداد لو خرج الشيطان لهم وتمثل لهم أن يضعوا أيديهم في يد الشيطان من أجل أن يصلوا إلى مآربهم. نعم.
نعم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام، وأعظم المعروف وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأصل المنكر الشرك بالله وعبادة غيره. وجميع الرسل عليهم السلام بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف، ينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر. قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفيا أو إثباتا عاب ذلك، وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، فلماذا هذه الأحزاب والجماعات التي تزعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تدعو إلى هذا الأساس؟ لماذا تجامل
أين هذا؟ أين الإخوان والدعوة إلى التوحيد؟ أين داعش والدعوة إلى التوحيد؟ أين القاعدة والدعوة إلى التوحيد والسنة وكتب سلف الأمة؟ فين يا إخواني هذا؟ فين العلوم اللي الكتاب اللي أخرجته هذه الجماعات يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى اتباع الأئمة؟ أين هو؟ إنما هي شعارات أمير المؤمنين، بيعة أمير المؤمنين، إن الناس انقسموا إلى معسكرين: معسكر كفر لا إيمان فيه، ومعسكر إيمان لا كفر فيه. شعارات وفقط. لكن على الواقع جميع الجماعات كما قلنا لكم، هذه بيلاه مدينة كأي مدينة، كفر الشيخ، منصورة، إذا بلاي محافظة، أين الدروس لهذه الجماعات والطوائف؟ لا يوجد، لا يوجد من يدرس لا كتب التوحيد ولا كتب السنة ولا كتب أهل العلم، لا يوجد هذا، لا يوجد. مما يدل على أن لهم مآرب خاصة وليس غرضهم فعلا الدعوة إلى الله عز وجل. والأمر المعروف عن المنكر، وإن خاد الناس مما هم فيه من ضلالات وعلى رأسها شركيات وبدع وخرافات وضلالات، ليس يعنيهم هذا، ليس يعنيهم هذا. نعم.
لماذا تجامل في هذا الأساس؟ هل هذا أعظم أم دعوة إلى الحكم والسلطة؟ أما أئمة الدعوة رحمهم الله فقد قرروا أن أصل الدعوة هي التوحيد إلى هي الدعوة
إلى تعالى إلى الميادين فيها الملايين، دسوق هذه اللي فيها قبر الدسوقي نزلناها مرارا يا إخوان، فين دروس التوحيد والسنة؟ لا توجد، لا توجد. فلما حصل ودخل حزب برهامي السياسة هذه وجدنا المؤتمرات في الميادين، في الميادين، وجابوا البلد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من أجل تثقيف الناس سياسيا. طيب أين هذا الجهد في تعليم الأمة التوحيد؟ البلد اللي فيها إبراهيم الدسوقي أحد الأقطاب عند الصوفية، أين دعوته؟ لا توجد. فين المساجد؟ لا توجد. لكن لما جاءت هذه المسألة قام الناس. انظر إلى كفر الشيخيات، فيها مسجد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا المسجد كم شرحوا رسالة في شيخ الإسلام ابن تيمية. فين الدعوة إلى التوحيد؟ أين الدعوة إلى التوحيد؟ سبحان الله. نعم.
أما أئمة الدعوة رحمهم الله فقد قرروا أن أصل الدعوة وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأن أصل الأمر بالمعروف والنهي والأمر بالمعروف.
حتى لما صارت لهم القنوات فإن الدعوة إلى التوحيد فيه. نعم.
وأن أصل الأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد، وأن أصل النهي عن المنكر النهي عن الشرك، ولم يكونوا يوما طلاب حكم ولا دعاة إلى طلب السلطة، بل كانوا دعاة خير ومعلمين له وقضاة شرع وأئمة حنفاء إلى الملة السمحاء. وإليك بعض عبارات.
وليس يعني هذا أن الحكم ليس من الإسلام، كيف من الحكم إلى الله ونحكم بينهم بما أنزل الله، لكن على وفق الشريعة التوحيد، والحكم يدخل فيه، لكن الحكم الذي يكون من القضاة ويكون من الحكام، لا أن الإنسان يحارب الحكام بدعوة أنه يريد أن يحكم الشريعة، هذه مخالفة للشريعة. حينما تغفر على حكام المسلمين ولو وقعوا في معاصي ولو هدوا بغير هدي النبي كما علمنا النبي، يكون أئمة من بعد يهدون بغير هدي والسنة بغير سنته، ومع ذلك أمر النبي بلزومهم وقال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، لما قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. أين هذا الكلام من كلام الخوارج الذين يكثرون الناس ويسكتون عن عبادة القبور في هذه العصور؟ ماذا فعل؟
بل يقولون دعنا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك الإيه؟ القصور، فجعلوا مصطلحا آخر في مقابل شرك القبور، شرك الإيه؟ القصور. نعم.
ماذا فعلت هذه الدعوات التي قامت على غير منهاج النبوي في هذه الأزمنة المتأخرة؟ كم قمر هدمت، وكم ضريح عطلت، وكم رجل أخرجوه من دعوة القبور إلى دعوة الرب الغفور. هذا خير دليل على أن هذه الدعوات التي خرجت هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولهذا لم تثمر، وهي تدعو إلى نفسها وإلى الحصول على السلطة والمناصب من جهة أخرى، ولهذا تجد كثيرا منهم يتكلم على الحكام وعلى الدول وما أن يعطى منصبا إلا ويسكت، لأن كلامه لم يكن لله تبارك وتعالى، وإنما كان لأجل شيء فلما حصله ترك الكلام. ونظرة واحدة إلى أي مؤلف من مؤلفات الإمام أو من مؤلفات تلامذته تجد شدة اهتمامهم بالتوحيد والاتباع للسنة، فكتاب التوحيد كله إنما يدعو هو دعوة إلى التوحيد الخالص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رسائل الإمام وأبنائه.
وهذا لا يمكنه إلا حاقد، فلقد أثروا المكتبة الإسلامية بكتب لا نظير لها، الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده، حتى أصلوا هذا الأصل العظيم، فقاموا خير قيام وجدد الله عز وجل بهم الدين، وأحيى الله عز وجل بهم الملة، وظهر بهم الحق ولله الحمد والمنة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوها إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم. وقال رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وقال أيضا: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام وأنزل الكتب لأجل التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وله خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وقال شيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد.
نعم، كما بدأ الرسل. نعم،
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها التي تنبني عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل، بل هو حابط. ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة.
ليس أول واجب على العباد أن ينشئوا حكومة وحاكما يحكم الناس، لما أول واجب هو الدعوة إلى التوحيد. ولهذا النبي ما جاء وقال لأهل مكة: أنا أريد أن أحكم، أنا أريد أن أحكم. هل قضية النبي مع أهل مكة أنا أريد الحكمة، أم قضية النبي مع أهل مكة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ هذا هو، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن قالوا نحن نريد الحكم من أجل هذا، نريد نطالب بالحكم لكي نجعل الدين كله لله، نقول ابدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة للتوحيد، وسيأتي الحكم تبعا أو لم يأتي. فإن كثيرا من الأنبياء مات ولم يحكم، ما كل النبي صارت له حكومة وصارت له دولة، ورأيت نبيا وليس معه أحد، ما كل نبي. إذن الدعوة إلى التوحيد ومن بعد يأتي الحكم وغير ذلك، أو إذا لم يأتي فقد قمنا بنصح الناس في أهم أمر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في أول سورة نزلت بتمامها على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهذا أمر واضح في دعوة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، بل إن مجرد المقارنة بين إمام الدعوة ورمز آخر من رموز الجماعات،
أو بين هذه الدعوة وتلك الدعوات المعاصرة، هضم للحق وبخس له وتعظيم لنوع من الباطل. ومن كان من المتابعين والقراء فسيجد في الساحة اليوم كتبا عليها طابع التدليس، مثل فلان وابن تيمية، سلفية فلان، فلان ومحمد بن عبد الوهاب، ليوهم الشباب بوجود التشابه بين هذا وذاك، وشتان بين الصرى والصرية، بين من يسوي القبور ويهدم القباب، وبين من يتبرك بها ويشد لها الرحال. وهو كما قيل: ألم ترى أن السيف يزري به الفتى، إذا قال هذا السيف أمضى من العصا. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى الوصول إلى أهداف معينة أرادها الخوارج، فإنهم لم يجعلوا لهذه الشعيرة شروطا، بل طبقوه بحسب ما يأتي في أذهانهم. ومعلوم أن الاحتساب له شروط، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. المبحث الرابع: موقف الخوارج من شروط الأمر.
إذا حصلنا من هذا المبحث أننا لا نرفض رفع دعوتي من الحكم إلا لله، بل هذا واجب، فالله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وبين الله أن الحكم حكمان: حكم جاهلية وحكم سبحانه وتعالى. حكمه، فإن لم يكن حكم الله فحكم الجاهلية، فقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن هذه الدعوة وهذا الأمر إنما هو واجب شرعي لا بد أن ننبه إليه وندعو إليه، لكن الأمر الأول الذي نركز عليه دعوة الناس إلى التوحيد، إذ بمخالفة التوحيد يكون الشرك والخروج من الملة، وبمخالفة الحكم تكون المعصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان نقض عرى الدين، بأن الدين ينقض عرة، فأولها نقضا ماذا؟ الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. فدل هذا على أن المجتمع يبقى مسلما مع نقض الحكم، لكن لا يمكن يبقى مسلما مع نقض التوحيد. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قلنا لكم الدليل العملي عند الرسل: ما كل نبي حكم. الدليل العملي عند الرسل ما جاء النبي يقول لقريش: أريد أن أحكم. ولهذا ماذا قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مش أجعل نفسه حاكما
أيريد أن يكون حاكما؟ وإلا لو كان يريد أن يكون حاكما ويسقط عن التوحيد لمكنه هؤلاء من هذه المسألة، ولكنه دعاهم إلى الأصل الأصيل حتى فهموا القضية. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد تتضمن الدعوة إلى كل مأمور والنهي عن كل محظور، ومن ذلك الحكم. نعم.
قال المبحث الرابع: موقف الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقريرات أئمة الدعوة في تبيين شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادات العظيمة، وكل عبادة في الشرع فإنها مرتبطة بشروط وأركان لا تصح إلا بها، إلا أن الخوارج لم تنظر إلى شروط الاحتساب.
وإنما هذا ما أذكر، يعني يمكن أنت أضر بهذا، أظن فيما يعني ما أعلم أحد شرح مثل كتاب التوحيد بن عبد الوهاب هنا من هؤلاء مشايخ الثورات، فيما أعلم كتاب التوحيد ابن محمد بن عبد الوهاب. لا مسألة بقى ما فيش الا برهامي لما علق على فتح التوحيد، بس اظن تعليق يكون مكتوب من اجل ان يصل الى هدفه، يعني وعلق التعليقات التي يريدها هو. نعم. من
العدم كان ليه تعليقات على كتاب التوحيد وكده
ايضا؟ لا ده مكتوبه هو مكتوبه، لكن شرحها لا. اي نعم في المهجة اللي هو من كان قديما. نعم. اي نعم. نعم.
قال: وإنما رأوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على كل فرد من لسانه ويده، ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان علامة دالة على الخوارج. وكل ما سبق من الأمثلة في إنكارهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزعمهم، وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى غيره من الحكام والمحكومين، لا يدل دلالة بينة على أنهم لا يعرفون من هذه الشعيرة إلا لس. وأما حقيقة معناها وكيفية أدائها والقيام بها وما شروط فعلها فهم في معزل عنه بحماسهم الذي امتلأوا به غيظا. فالخوارج يقتلون ويسفكون ويستحلون المحرمات، كل هذا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وجد من تأثر بهذا الفكر أو جهل شروط الاحتساب فوقع في حبائل الشيطان. قال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان ما زينه لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيف والكلام السيء والتوعد للناس وتعيير الناس وعيبهم والطعن عليهم، فحسن لهم الشيطان ذلك وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر. وهذه الأفعال من أعظم المنكرات، واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من فعلها، وهؤلاء لم يفهموا إنكار المنكر الذي جاءت به الشريعة. ومما يؤكد أن الخوارج لا يلقون بالا لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم قالوا: بكفر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر.
يعني هو كافر. نعم.
فالخوارج إذن
يكفر، يعني وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة. كيف والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ نعم.
فالخوارج إذن يكفرون من ترك الاحتساب إن كان قادرا كفرا بواحا صراحا بزعمهم، ومن لم يكن قادرا على الاحتساب فهو مرتكب للكبيرة وهو كافر عند جمهورهم. فأي شروط للأمر بالمعروف سيعتبرون بعد هذا الاعتقاد؟ وإمة الدعوة المتبعين للقرآن والسنة ولما كان عليه سلف الأمة من أشد الناس تمسكا بإقامة شعائر الإسلام كما جاء في السنة والقرآن، ومن ذلك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا تجدهم يتبعون شروط الاحتساب ويبينون ما ينبغي أن يكون عليه المحتسب. وإليك بعض تقريراتهم. يرى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأن هناك عدة شروط ينبغي الاهتمام بها عند القيام بالاحتساب على من ترك معروفا أو فعل منكرا. ومن هذه الشروط: أولا، العلم والمعرفة فيما يحتسب فيه. قال رحمه الله: الإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله. وقال أيضا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستقيم إلا بالبصيرة والمعرفة التامة. وقال الإمام فيصل ابن تركي رحمه الله: وأنا ملزم كل من يخاف الله ويرغب في الفلاح أن يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله: صرح العلماء رحمة الله عليهم بأنه يجب على الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل والأمر الهام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل، محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون ذا رأي وصرامة وقوة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة. ثانيا، الرفق وعدم العجلة. قال الإمام رحمه الله: فلينصح برفق وإخلاص لدين الله وترك الرياء والقصد الفاسد. وقال أيضا: إن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. وقد يكون المدعو محتاجا إلى الشدة أحيانا، ولكن ديدن النبي صلى الله عليه وسلم الرفق والأناة. قال إمام الدعوة رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هو الخلق العظيم والرأي الراشد الحليم، فمكث على ذلك يدعو ويذكر ويعظ وينذر مع غاية اللطف واللين، فطرة يكني المخاطبين وطورا يأتي نادي المتقدمين المترئسين، وحينا يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، وناهيك بخلق مدحه القرآن وأثنى على حلمه في الدعوة والبيان. ولا يرد على هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كما ظنه بعض المتطوعة ديدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يصار إليه إذا تعينت الغلظة ولم يجد اللين
ولم يجد اللين
كما هو ظاهر مستبين، كما قيل آخر الطب الكي.
نعم كما قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فإن لم ينتفع بهذه الثلاثة فالجلاد. كذلك النبي يدعو إلى الإسلام حتى في وصيته لقواد إذا نزلوا بساحة قوم المشركين يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. فالدعوة أولا قبل السيف، دعوة أولا قبل السيف، آخر المراحل السيف. نعم. وذكر الأمر الثالث الصبر على تبعات الاحتساب، والرابع أن يكون المنكر ظاهرا ولا يتجسس على الناس. قال الإمام المجدد في بعض نصائحه وعلى كل حال ننبئكم عن سنتين، الأولى عدم العجلة ولا تتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير كثير، هذه نصيحة عظيمة جدا. الإنسان ما يأتي يرد على واحد دون أن يتحقق أنه قال هذا القول. الثاني أن النبي كان يعرف المنافقين بعيانين ويقبل على نيتهم ويكرس سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم ما يوجب جهادهم جاهدهم. الخامس الذي ترتب على إنكار المنكر ما هو أنكر منه وأكبر منه. قال إمام الدعوة
وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وقال الإمام رحمه الله في قول بعضهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فجوابها إن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك من ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب هذا كلام صحيح. لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم. وقال أيضا مبينا بعض القواعد في هذا الشرط ذكر الشيخ تقي الدين
يعني رحمه. عندنا مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد التي يقول الاجتهاد فيها مجال وتكون من المسائل الاجتهادية، أنت لك دليلك وأنا لي دليل، مثل كثير من المسائل جدا التي ترد في هذا الباب مسائل اجتهاد كثيرة، فهذه لا تقتضي إنكارا شديدا بمعنى أنك تبدع تضلل. وإن ناقشتك وقلت لك بأن قولك هذا ليس عليه الدليل وتقول قولي ليس عليه دليل وتناقشني في دليلي وأناقشك في دليلك، هذا ما في مشكلة، إنكار مدارسة وليس إنكار يقتضي الذم والعيب. فقد نختلف في مسألة أنت لك الشهادة فيها وأنا لي الشهادة فيها ونقوم ونحن متحابين في ذلك غير متنافرين، ولو بقي كل واحد على قوله لماذا؟ لأن دليلك لم يظهر لي ولأن دليل لم يظهر لك، هذا في مسائل اجتهادية مش مسائل الأصول. طيب أما مسائل الخلاف يعني التي يخالف فيها الواحد الحق فهذا لابد من الإنكار فيها ولابد من الرد على المخطئ في هذه المسائل. فمثلا لو جاء واحد اليوم يقول من جامع امرأته ولم ينزل أنه لا شيء عليه، وقد ورد ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجهل أن هذا الأمر كان منسوخا، فهذا ننكر عليه نقول هذا ما يجوز، الأمة مطبقة على أن من جامع ولم ينزل أن عليه الغسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل كما عند مسلم. لو جاء واحد يقول الجنب لا يتيمم فننكر عليه شبه الإنكار ونقول أخطأت ونرد عليه، فلو قال أن نستدل بما علي عمر نقول ونحن نستدل بما علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن عمارا قد أنكر على عمر هذا، وهكذا. دي مسائل إيه؟ خلاف. إن قصد بمسائل الخلاف من خالف الحق
فهذا صحيح ننكر. وإن قصد بمسائل الخلاف مسائل الاجتهاد فإن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها شديد، مش لا مناقشة. أنا أناقش وأنكر عليك أنت، أنا أنكر النزول على الركبتين وأنت قد تنكر النزول على اليدين، لكن إنكار دراسة، إنكار بيان، وليس إنكار يقتضي أنك منحرف وأنا على الصواب. على كل، لو كان الخلاف بين العلماء قويا فلا يكون هناك الإنكار المقتضي للخصام والمشاق، وأما إن كان الخلاف ضعيفا وغير معتبر فلننكر في هذه المسائل إنكارا شديدا حتى لا تبدل الدين ولا تغير. هذا حاصل المسألة، سواء ما سميتها مسائل اجتهاد أو مسائل خلاف. يعني إما إذن ترى لا إنكار في مسائل الاجتهاد وإن الإنكار في مسائل الخلاف، فقائل هذا يريد بالاجتهاد المسائل التي فيها الخلاف قوي، مسائل الاجتهاد. طب ومسائل الخلاف حينئذ لما يكون إنكار المسائل التي فيها الخلاف ضعيف ولا حجة مع القول الثاني يبقى ننكر. وتارة تقرأ بأنه بأن الإنكار يكون في مسائل الخلاف، فيتبين من هذا أن الخلاف إذا كان قويا وللعلماء وجهة قوية في هذا بين ما أنت عليه من الصواب ولا تصادم أحدا في هذا، مصادمة تقتضي شقاقا ومخاصمة ومقاطعة. لكن ممكن أنكر عليك بمعنى أنني أقول قولك هذا قول خطأ، قولك هذا قول مثلا كذا، أنت تقول لا أنت قولك هو الذي لا يدلل عليه، أقول قولك أنت لا دليل عليه، ونتباحث الأدلة. هذه مسائل ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، إذا مباحثة مسائل بحث هذه لا إشكال فيه. إنما قولك قول ضعيف لا وجه له فهذا يقتضي أن أنكر عليك وأن أحذر من قولك هذا، وأقول للناس احذروا فلان الفلان في هذا القول قول خطأ. نعم.
قال وقال أيضا مبينا بعض القواعد في هذا الشرط، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قواعد. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد أن يأخذ بأحدهما ويترك الآخر ألا ينكر عليه كالقراءات الثابتة. الثانية إذا أما رجل قوما وهم يرون القنوت أو يرون
القراءات الثابتة، تقرأ بقراءة ونقرأ بقراءة. نعم.
أو يرون الجهر بالبسملة وهو يرى غير ذلك، والأفضل ما رأى فموافقتهم أحسن ويصير المفضول هو الفاضل. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض باليد واللسان والقلب مع القدرة، فأما فرضه باليد واللسان فإنه من فروض الكفايات، إذا قام به طائفة سقط عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا، وأما القلب فلا يسقط عنه بحال. وأما مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمعروفة، وهي التغيير باليد ثم باللسان عند العجز عن الأول ثم بالقلب عند العجز عن الثاني، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في صدد بيان معتقد أهل السنة وبين ضمن ذلك شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يتأخرون عن ذلك، ولكن اشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه، ولذلك شروط الشرط الأول
أن يكون الشروط ذكرها، الشرط الأول وهو العلم، والثاني أن يعلم بحال المأمور، والثالث يكون يعلم بحال المأمور حال تكليفه هل قام بالفعل أم لا. فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس وشك هل صلى ركعتين فلا ينكر عليه ولا يأمر بهما حتى يستفصل. ودليل ذلك أن النبي كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي أصليت؟ قال لا. قال قم فصلى ركعتين وتجوز فيهما. الرابع أن يكون قادرا على القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر، فلحقه ضرر لم يجب عليه، لكن إن صبر وقام به فهو أفضل. الخامس ألا يترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، كما قال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. السادس أن يكون هذا الآمر أو النهي قائما بما يأمر به منتهيا عما نهى عنه، وهذا على رأي بعض العلماء، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر معروف وأن ينهى وإن كان لا يأتي وأنهى عن المنكر وإن كان يأتي. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول صحيح. حتى لو واحد بيدخن هل ينهى عن التدخين؟ ينهى عن التدخين، لأنه مأمور بالإنكار ومنهي عن التدخين، فهو يدخن إذا ارتكب نهيا، فلو لم ينهى ارتكب نهيا آخر، أما إذا نهى بقي له أو بقي عنده نهي آخر. فهذه ستة شروط، منها أربعة للجواز، وهن الأول والثاني والثالث والخامس على تفصيل فيه، واثنان للوجوب وهما الرابع والسادس على خلاف فيهن. نعم، فهذه الشروط يكاد يتفق أهل العلم عليها لأنها مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المبحث الخامس تقريرات أمام الدعوة في بيان مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا يلحق بالأول بالماضي، فالمصالح كثيرة في هذا الباب. قال الإمام المجدد محمد عهب يذكر العلماء أن إنكار المنكر، صفحة الثانية، إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره،
لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار في إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام إن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. قال صدق الشيخ رحمه الله.
ثم في الدور الثانية
بعد ذكر كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المذكور، أريد كلام العلامة ابن القيم رحمه الله من كتابه العظيم إعلام الموقعين، حيث قال: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب المنكر إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض لله وإلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، هذا لما نقله حسان، نقرأ هذا الكلام الأول ثم ترك إيه، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة والخروج عليه، فإنه أساس كل شيء وفتنة إلى آخر الدهر، ترك هذا النقل، وهو دائما 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 يستدل بكلام ابن القيم هذا، وهذا رد عليه أصلا فيما نزل به المادين، لأنه معروف أنه يترتب على هذا منكر أعظم من هذا المنكر، ومع ذلك نزل إلى المدينة ودعا الناس وحصل ما حصل وترتب عليك مفاسد، هو نفسه أقر بهذه المفاسد هو وغيره بعد ذلك. نعم،
وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم، فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أمره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلبت إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة
ووجود الأصنام حول الكعبة. نعم،
بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما ترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ومن المفاسد المترتبة على احتساب الخوارج من الإنكار على الحكام جهرة وبمناسبة وغير مناسبة حتى استفحل الأمر وصار بين الحكام وبين أهل الدين فجوات يصعب التقريب بينها فضلا عن ترقيع خلقها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فقد حصل من المضرة على الدين من الخوارج، فإنهم بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سفكوا الدماء وقتلوا أبرياء، وحصل تضييق على المتعبدة والقراء ونحوهم من الحكام الظلمة، وحصل نقص في الدين بسببهم، ولو أنهم أروا الحاكم أنهم أعوانه في الحق وأنهم ناصحوه في المنكر من دون أن يخرجوا عليه لكان في ذلك صلاحا للدين والدنيا. وقال الشيخ محمد بن الناصر رحمه الله: لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار وأنكر بقلبه. وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي، وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد. وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مقررا قاعدة المصالح والمفاسد من قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، القاعدة التي هي خاصية العقل، وهي ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما. فهذه قاعدة عقلية شرعية عظيمة ينبغي النظر فيها في تطبيق أمور الجهاد والاحتساب وغير ذلك، مما قد يترتب على تفويض خير أعظم أو يترتب عليه تفويض شر أكبر مما اعتبره الشارع من المصالح والمفاسد. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:
نعم، إذن مسألة المصلحة والمفسدة في الأمر والنهي هذه مقررة عند الأئمة أيضا. قال الشيخ العثيمين: ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن يزول
المنكر، أو يتحول إلى أخف منه، أو إلى مثله، أو إلى أعظم منه.
إما أن يزول يتحول إلى أخف، أو إلى مثله، أو إلى أعظم منه. عندنا أربعة: يزول كلية، يتحول إلى أخف، يتحول إلى مثله، يتحول إلى أعظم منه. أما الحالة الأولى والثانية
فالإنكار واجب،
والإنكار واجب أن يزول المنكر كله أو أن يتحول إلى أخف منه. نعم.
وأما في الثالثة فهي محل نظر،
وهو أن يتساوى الأمران.
وأما في الرابعة فلا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه.
نعم.
مثال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان، لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف، لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب من فعل مستحب. وكذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسبب آلهة المشركين، وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم، نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال. ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم، فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم. ولما كان من منهج السلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن عقائدهم ظاهرة وأعمالهم واضحة، لم يلجأوا إلى ما يسمى بالتقية خلافا لمذهب الخوارج. ومسألة التقية أبينها في المبحث الآتي. قال المبحث السادس: قول بعض الخوارج بالتقية وتقريرات أئمة الدعوة في نهيهم عن التقية. إن الخوارج لما غلوا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكفير المسلمين، لم يجوزوا لأحد أن يبقى فيما سموه هم دار الكفر، واختلفوا لأجل هذه المسألة في حكم من كان موافقا لهم في المنهج والمبدأ.
طيب نقف هنا بهذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.